بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المغمى عليه، فذكرنا أن مقتضى الروايات عدم وجوب القضاء عليه وإن كان يستحب ذلك على اختلاف مراتب الاستحباب كما تقدم. وهل هذا الحكم مقتضى بما إذا كان الإغماء بغير اختياره وكان مستندا إلى إرادة الله سبحانه، أو أنه عام حتى فيما إذا كان باختياره على نحو المعصية أو على غير نحو المعصية؟ ذكرنا أنه نسب إلى المشهور عدم الفرق، ولكن اختار بعضهم اختصاص الحكم بما إذا كان بإرادة الله لا باختياره. و اخيرا اختار المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذا القول، و منشأ ذلك احد امرين: اما دعوى ان المطلقات في المقام تنصرف الى الفرد العادي الخارجي، وهو ان الاغماء لا يكون بالاختيار. الاغماء بالاختيار قليل الوجود في الخارج، فتنصرف عنه الإطلاقات. هذا أحد الوجهين. تقدم الكلام في هذا غير مرتين وفي غير موردين، وقلنا إنه لا موجب لدعوى انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. نعم، تخصيص الإطلاق بالفرد النادر وبالفرد الشاذ لا يمكن قبيح، ولكن شموله لهذا الفرد مما لا مانع التقييد يحتاج إلى دليل. ومجرد أن بعض الأفراد أكثر من الآخر والفرد الآخر قليلون لا يوجب هذا انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني دعوى أن المستفاد من الروايات أن علة نفي القضاء إنما هو غلبة الله سبحانه، حيث ذكر في عدة من الروايات هذه الجملة: كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر فهو أعذر. مقتضى هذا التعليل في الروايات أن الحكم مقتص بما إذا كان الإغماء بغلبة الله سبحانه وبقهره، فإذا كان الحكم معلولا لهذه العلة ينتفي عند انتفاء العلة. فإذا فرضنا أن الإغماء ليس بغلبة الله وبإرادته لا موجب لنفي القضاء بعد صدق المفوت على ما تقدم. قلنا إن الروايات النافية والمثبتة كلتا الطائفتين تطبيقة على صدق الفوت، وأن الصلاة قد فاتت عن المغمى عليه. فإذا فرضنا تحقق الفوت وأن القضاء يجب بمقتضى القاعدة، الروايات النافية لا تنفي القضاء فيما إذا لم يكن الإغماء بإرادة الله وبقهره وغلبته، فيجب القضاء على القاعدة. وهذا الوجه أورد عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه بأن العلة لا ظهور لها في الانحسار، ليس من قبيل مفهوم الشر، حتى يستفاد من ذلك أن العلة منحصر بذلك، بل تطبيق كبرى كلية على مصداقين. هكذا سئل عن المغمى عليه فقال عليه السلام: لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم، وكل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. غايته أنه طبق الكبرى على الصغرى، وأن ترك الصلاة متى ما كان بإرادة الله وكان بغلبته سبحانه لا يجب عليه القضاء. وأما أن عدم القضاء منحصر بهذه الصورة ولا يثبت في صورة أخرى لا يستفاد من هذه الجمل. فعلى ذلك يبقى المطلقات على إطلاقها لولا الانصراف الذي يدعيه المحقق الهمداني وغيره، فيبقى المطلقات على إطلاقها فيحكم بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، إذ لا ظهور في هذه الروايات في أن العلة علة منحصرة، هكذا قالوا. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كما ذكروا، فإن هذا التعليل المذكور في هذه الروايات، وإن كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه وذكره غيره، لا ظهور له في الانحصار ولا دلالة فيها على النفي عند الانتماء، إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يكون الحكم ثابتا لطبيعي الإغماء أينما كان. يعني يمكن أن عدم وجوب القضاء يكون في مورد آخر أيضا بعلة أخرى، أفرز في شهر رمضان مثلا، احتراما لشهر رمضان إذا أغمي على الإنسان لا يجب القضاء ولو باختياره يمكن، أو سبب آخر. ليست في هذه الروايات دلالة على أن العلة منحصرة، فيمكن أن يكون لعدم وجوب القضاء علة أخرى غير هذه العلة وهي غلبة الله سبحانه، ولكن لا يمكن أن يكون الإغماء بما هو إغماء سببا لعدم وجوب القضاء، يعني يكون الحكم ثابتا للطبيعي طبيعي الإغماء كما هو المدعى. الأخذ بالإطلاق ودعوى أن عدم وجوب القضاء من أحكام الإغماء بما هو إغماء هذا لا يمكن، فإن هذه العلة حينئذ تصبح لغوا ظاهرا، إذا كان الإغماء بذاته وبتبعه يقتضي عدم وجوب القضاء، فما معنى أنه كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. وبعبارة أخرى هذه علة عرضية، يعني استناد الإغماء إلى إرادة الله وقهره وغلبته، لو كان سبب عدم وجوب القضاء هو نفس الإغماء الذي هو ذاته وحقيقته، إذا كان الذات والحقيقة مقتضية لعدم وجوب القضاء التعليل بأمر عرضي وهو استناد الإغماء إلى إرادة الله يصبح لغوا ظاهرا. فلو فرضنا أن العالم يجب إكرامه بذاته بما هو عالمون بهذا العنوان، لو عللناه بأمر آخر، إنه بل هاشمي مثلا، أو إنه شيخ، أو إنه من أهل البلد الكذائي، كل ذلك يصبح لغوا. فهذه الروايات إذا دلت كما تدل، إذا دلت على أن العلة لعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره، طبعا يستكشف بذلك أن الإغماء بذاته لا يكون علة لعدم وجوب القضاء، وإن كان يحتمل أن يكون هنا علة أخرى موجبة لعدم وجوب القضاء غير هذه العلة، لأن الدليل غير ظاهر في الانحصار. وأما دلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، يعني الإغماء بما هو إغماء لا يوجب نفي القضاء، هذه الدلالة ظاهرة وغير قابلة للإنكار، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل لابد من رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه الروايات الدالة على أن منشأ عدم وجوب القضاء وغلبة الله. إلا أننا قد ذكرنا قريبا فيما تقدم أن ما هو ظاهر من هذه الروايات في أن العلة هو غلبة الله وقهره ضعيف في السند. عمدتها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان، وقلنا إن هذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالصحيح، وليس الأمر كذلك، بل طريق الصدوق إلى الفضل بن شازان له طريقان وكلاهما ضعيفون. فما دل على أن العلة لعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره آجا ضعيف سندا، وما كان قوي السند من هذه الروايات ليس فيها دلالة على أن العلة هو غلبة الله، وإنما هو مذكور في الرواية بعد هذه الرواية، ويمكن أن يكون ناظرا إلى ترك الصلاة في وقتها، وأن المغمى عليه ترك الصلاة في وقتها فهو معذور لأنه بغلبة الله وقهره. تكلمنا في ذلك قريبا وقلنا إنه لم نستفد من شيء من هذه الروايات، يعني الصحيح ما يكون بحسب السند تاما، لم نستفد من شيء منها أن علة عدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره. إذن كيف يمكن رفع اليد عن المطلقات؟ لا بد أن يجاب بذلك، وإلا فلو سلمنا أن هذه الروايات دالة على العلية والسند تامون لا يمكن الأخذ بالإطلاق، وإلا أصبح هذا التعليل لغوا ظاهرا. هذا في المغمى عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء، وقع الكلام بل في ذلك، وأن منشأ نفي القضاء عن الكافر الأصلي أي شيء، تمسكوا في ذلك بالإجماع وبالضرورة، والأمر كما ذكروا ضرورة الإسلام قاضية على أن الكافر لا يجب عليه القضاء الكفار الذين أسلموا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أول الأمر إلى آخره، وهكذا فيما بعد ذلك إلى زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بعده، لم يكن يكلف أحد من الكفار إذا أسلم بأن يقضي ما فاته حال كفره، ولو كان هذا واجبا لزهر وبان، فهذا غير واجب صحيح، إلا أن التمسك بالإجماع وبالضرورة فرع ثبوت المقتضي. إذا كان المقتضي للقضاء لوجوب القضاء تاما، يعني مع قطع النظر عن الإجماع والضرورة، حينئذ يصح التمسك بالإجماع والضرورة، فيقال إن مقتضى القاعدة وجوب القضاء، ولكن خرجنا عن ذلك بالإجماع وبالضرورة. وأما إذا لم يكن المقتضي تاما، حتى لو خرجنا أن الإجماع والضرورة لم يكن شيء منهما، أي لا مقتضي للقضاء، بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروق كما استظهرناه من بعض الروايات الصحيحة، ورد في الصحيحة أن الناس يكلفون بالإسلام ثم يؤمرون بالولاية، الأمر بالولاية فإذا أسلموا بل يؤمرون بالولاية، الولاية هو أهم الواجبات الإلهية، يعني ليس شيء كما في الروايات الكثيرة، بني الإسلام على خمس والولاية أهمها، فالولاية التي هي أهم الواجبات الإلهية، ولولا الولاية لا يقبل عمل من الأعمال كله بل سدى، لا أثر له في هذه الصحيحة جعل الأمر بالولاية بعد الإسلام، إذا أسلموا أمروا بالولاية، مقتضى مفهوم هذا أنه قبل الإسلام ليس أمر بالولاية فضلا عن الأمر بالصلاة والصوم وغير ذلك. إذا بنينا على هذا وأن الكفار غير مكلفين بالفروع، ويؤكد هذا أيضا أمور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يأخذ من الكفار از زکات، از زکات الاموال او زکات الفطره او غیر ذلك مما کان المسلمون مکلفین به. فإذا لم يكن الكافر مكلفا بالفروع وكان التكليف المتوجه إليه والإسلام فقط مأمور بالإسلام وبالإيمان بالله وبرسوله، بعد ذلك بعدما أسلم يؤمر بالصلاة والصيام بناء على هذا المسلك. المقتزي قاصر في نفسه، فإن المقتزي وهو الفوت غير متحقق في حقه، إذ إنه غير مأمور بالصلاة. فلم تفت منه الصلاة حتى يقال إنه يجب عليه القضاء. ذكر أنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك بل وصدق الفوت إلا الأمر أو دليل خاص. الدليل الخاص في المقام مفقود، بلي وعنوان الفوت لا يتحقق بعدما لم يكن الكافر بل محكوما لعدم التكليف، لا لمقام له بل لعدم الاعتناء بشأنه. هو ما دام كافرا ما لم يسلم حاله حال الأنعام. الدين والشرع ينظر إليهم نظره إلى الأنعام كأنه مثل الحمار، كما في بعض أورة الكافر أيضا بل مذكور هذا أن أورته كأورة الحمار، فإن كان هذا غير معمول به. والحاصل أنه لكفره وخصاصته في تبعه وذاته غير قابل لتوجيه الخطاب إليه، فهم كالأنعام بل هم أزل سبيلا، لم يعتن الشرع بهم ولم يكلفهم بشيء، وإنما يكلفهم بعد الإسلام. بناء على هذا المقتزي قاصر، وسيظهر ثمرة هذا في هذا اليوم أو في اليوم الآتي إن شاء الله. هذا بالنسبة للكافر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القضاء لا يجب على الحائض والنفساء، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. الحائض إذا استوعب حيزه وقته، أو أنه إذا كان لها مجال من أول الوقت أو مجال من آخر الوقت، جميع ذلك تعرض له الماتن قدس الله نفسه في بحث الحيز وتكلمنا هناك، فلا نعيد. فقط هنا نبحث عن موضوع، وهو أن المغمى عليه كما ذكرنا أنه لا يختص الحكم فيه بما إذا كان إغماؤه بغلبة الله. هل الأمر كذلك في المجنون أو في الحائز والنفساء أيضا؟ فلو فرضنا أنها شربت دواء فحازت أو أثبتت يشملها الحكم، وهو أنه لا يجب القضاء، أو كما ذكروا هناك من أن الإطلاق منصرفون، هنا أيضا يلتزم بالانصراف فيقال بوجوب القضاء. أما بالنسبة إلى المجنون يختلف الحكم باختلاف المبنى على ما ذكرنا الآن. إذا قلنا بأن الدليل على عدم وجوب القضاء إنما هو الإجماع، الإجماع قام على أن المجنون لا يجب عليه القضاء، إلا لم يرد في رواية عدم وجوب القضاء على المجنون. إذا كان الدليل هو الإجماع فيقتصر على المتيقن كما ذكره بعضهم. المتيقن إنما هو الجنون الذي يكون بإرادة الله بقهره، وأما إذا كان باختياره ليس هنا إجماع. لا يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليه، لا بد من الاقتصار على المتيقن والحكم بوجوب القضاء حينئذ. وأما على المسلك الآخر من أن المجنون لا مقتضي له بالنسبة إلى القضاء، لحديث رفع القلم عن المجنون لم يكن مكلفا متى فاته شيء. إذا لم تفته الفريزة لأنه لم يكن مكلفا بشيء بمقتضى رفع القلم، وهذا تخصيص في دليل الوجوب، فحال المجنون حال الصبيان وحال البهائم. المقتزي قاصر فعدم وجوب القضاء على القاعدة بلا فرق بين أن يكون باختياره أو لا يكون باختياره لا مقتضي لوجوب القضاء. والدعوى أن الفوت لا يتوقف على التكليف الفعلي بل يكفي فيه المقتضي مقتضي التكليف، وهذا موجود كما في النائم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن السبي حتى يحتلم، كل ذلك مذكور في رواية. فكما أن النائم يجب عليه القضاء كذلك المجنون، هذا لا يسمى هذه الدعوة، لأن وجوب القضاء في النائم ثبت بدليل خارجي بالروايات. وقلنا نستكشف من ذلك الملاك بروايات قضاء النوم، ويعلم من أن عدم تكليف النائم إنما هو لعدم القدرة فقط، وإلا فالملاك موجود. يعني من هذه الروايات نستكشف من الروايات المثبتة للقضاء وتدارك ما فات، نستكشف أن ملاك التكليف في النائم كان موجودا ولكن لم يكلف ورفع عنه القلم من جهة عدم قدرته. فرفع قلم التكليف للعجز وعدم القدرة، من أين استكشفنا هذا في المجنون أن الملاك موجود؟ ولعله كما هو ظاهر النفي لعله مثل السبي لا مقتضي للخطاب باعتبار أن الملاك غير موجود في حقه. فمقتضى حديث الرب يعني رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يفيق أنه ليست بل بمورد للخطاب ولم يتوجه إليه التكاليف. إذا لم يكن التكليف متوجها إليه من أين نثبت عنوان الفوت وأن التكليف اقتضاء بحسب الملاك كان موجودا؟ هذا يحتاج إلى علم غيب أو إلى دليل يدلنا على ذلك، كلاهما مفقود. ليس عندنا دليل وليس لنا علم بالغيب وبالواقع، فالظاهر أن المجنون لا يفرق الحال فيه. وأوضح من ذلك الحيز والنفاس، فإنهما من باب التخصيص لا من باب العجز، وإلا الحائز والنفساء يقدران على الصلاة وجدانا، وإنما هو تخصيص. فإذا كان خروجهما من باب التخصيص فبأي وجه نثبت عنوان الفوت؟ عنوان الفوت لا يتحقق، إذن لا يختص الحكم فيهما ولا في المجنون بما إذا كان بإرادة الله، يعني الجنون والحيز والنفاس، بل حتى فيما إذا كان باختياره. ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه، بل باختصاص الحكم بما إذا لم يكن باختياره لا ملازمته، فإن التعليل إنما ورد في الإغماء. لو أغمزنا عما ذكرنا من أن الرواية ضعيفة وما كان صحيحا ليس في هذا التعليل، يعني لا يستكشف منه التعليل، لو أغمزنا وقلنا إن الروايات واضحة الدلالة على التعليل وسندها مفروض صحيح، حكم في الإغماء وفيها دلالة على أن نفي القضاء عن المغمى عليه باعتبار هذه الكبرى، كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، ما في كل مورد نفي القضاء معلول لهذه العلة لا يستفاد. فيؤخذ بإطلاق دليل نفي القضاء عن النفساء والهائز وكذا رفع القلم عن المجنون. فلو قلنا بالاختصاص في المغمى عليه لا نقول بالاختصاص هنا جزما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم، الكافر الأصلي إذا أسلم لا قضاء عليه بالنسبة إلى الصلوات التي لم يأتي بها في أوقاتها. هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، ولم يقع فيه خلاف بين فقهائنا بل غير فقهائنا أيضا. لم يلتزم أحد بوجوب القضاء على الكافر إذا أسلم، وعلى ذلك جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، وكذلك المتسدون للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. لم يعهد إلزام أحد بقضاء الصلوات التي لم يصلها حال كفره، فلو كان هذا واجبا لظهر وبان وكان من الواضحات الفقهية والمسلمات بين المسلمين، وليس الأمر كذلك جزما. وهذا بناء على أن الكفار مكلفون بالفروق، وإذا قلنا أنهم غير مكلفين كما استفدناه من بعض الروايات، فالدليل عدم وجوب القضاء الظاهر، لأنه لم يكن تكليف بالوقت حتى يقال إنه فاتت منه الفريضة. فعلى كلا التقديرين، على القول بتكليفهم بالفروع وعلى القول بعدم التكليف، لا يجب عليهم القضاء يقينا. ثم إن المراد بأن الكفار مكلفون بالفروع أو ليسوا بمكلفين بالفروع، المراد بذلك الأحكام الخاصة بالإسلام، فأن الأحكام التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، هل الكفار مكلفون بذلك ويعاقبون على مخالفة هذه الأحكام، أو أن التكليف خاص بالمسلمين إذا أسلم يكلف بذلك، وأما قبل الإسلام فلا. وأما الأحكام المشتركة بين الإسلام وغير الإسلام، يعني مما استغل به العقل واستمرت عليه سيرة العقلاء من مؤاخذة مرتكب بعض الأفعال، فلا إشكال في أن الكافر أيضا مكلف بذلك، كقتل النفس المحترمة وكأكل أموال الغير ظلما وعدوانا. فمثل قوله سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو الآيات المباركة التي وردت في قتلهم الأنبياء بغير حق، أو أكلهم أموال الناس ظلما. هذه الآيات أجنبية عن محل الكلام، محل كلامنا الأحكام الخاصة التي أصابها النبي صلى الله عليه وآله. وأما مثل هذه الأحكام فلا شك في أن الكافر وغير الكافر صيان من هذه الجهة، كما يؤاخذ المسلم على قتله النفس المحترمة كذلك يؤاخذ الكافر عليهم السلام. فإن هذا ليس من أحكام الإسلام خاصة، بل هو حكم يشترك فيه جميع العقلاء وكلهم بانون على ذلك، فهذه الأحكام خارجة عن محل البحث. ثم إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه استدل على عدم وجوب القضاء بقوله سبحانه قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله ما سلف، أو مع تغيير ما في اللفظ. استدل قدس الله نفسه بهذه الآية أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما سلف. هذا أيضا أجنبي من محل الكلام، لأن الكلام ليس في عقاب الكافر على ما سلف منه سابقا، سواء قلنا بأنه مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع. على كلا التقديرين، فرضنا أنه مكلف بالفروع، يغفر له على ترک صلاته، يغفر له ما سلف، يعني لا يؤاخذ بأنه لماذا لم يصلي في ذلك اليوم، لماذا لم يصم في شهر رمضان،
وأما وجوب القضاء عليه فيما يأتي فهذا أجنبي عن غفران ما سلف. فغفران ما سلف بناء على عدم تكليفهم بالفروع خاص بالكفر فقط، يعني يغفر لهم كفرهم فيما تقدم، فلا يحاسبون على كفرهم فيما مضى من عمرهم. أو أفرز أنها وكذلك سائل الأفعال، وكذلك إذا فرزنا أنهم مكلفون بالفروع يغفر لهم ما ارتكبوا من المحرمات الشرعية أو من ترك الواجبات الشرعية، فلا يقال لهم لماذا تركت الواجب في الزمان الفلاني أو ارتكبت الحرام في الزمان الفلاني، أين هذا من الأمر بالقضاء؟ يغفر لهم ما قد سلف، لا أنه يغفر لهم ما يأتي، ولا يقال لهم لا يجب عليكم القضاء. الآية المباركة أجنبية عن محل الكلام، فالاستدلال بالآية ساقطون. ثم إنه استدل في الجواهر والحدائق وغيرهما من المسخرين استدلوا على عدم وجوب القضاء بحديث الجب، الإسلام يجب ما قبله ويهدم. هذه الرواية لم يذكر في شيء من كتبنا كتب الأحاديث باهتمام أربابها بجمع الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم الزعاف وغير الزعاف، ومع ذلك هذه الرواية غير موجودة. وقبل سنين بعد الفحص التام وجدنا هذه الرواية في كتاب المستدرك، أذكر أنه في كتاب الصوم، في أول كتاب الصوم في اشتراط صحة الصوم بالإسلام يذكر هذه الرواية على ما أذكر من كتاب قوال العليم، ولكن ينتهي إليهم يعني إلى غيرنا نبوي. الإسلام يجب ما قبله ويهدم. هذه الرواية من جهة السند ضعيف جدا، فإنه لم يذكر من طرقنا وإنما ذكر من طرق العامة وموجود في كتبهم. نعم عن ابن شهراشوب في المناقب أنه روى عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته مرة واحدة قبل الإسلام وهو مشرك، ثم طلقها تطليقتين بعد الإسلام، فهل يكون هذا من الطلاق الثلاث تحرم عليه زوجته حتى تنكه زوجا غيره؟ فأجاب سلام الله عليه بأن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة، يعني هذه التطليقتان يحسبان فيبقى على تطليقة واحدة، إذا طلقها مرة أخرى كان من الطلاق الثلاث وإلا فلا يعتبر، يعني طلاقه على الكفر لا يعتبر. هذه الرواية مضافا إلى إرسالها أجنبي عن محل الكلام، فإن كلمة أن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة المراد بما ماء الموصول الطلاق، لا كل ما كان من وصدر من هدمه كأنه لم يكن. ليس في الرواية إطلاق على أنها مرسلة لا يمكن الاستدلال بها، مضافا إلى ذلك بحسب الدلالة قاصرة جدا، فإنه سأل علي عليه السلام الراوي عن أن المشرك طلق مرة واحدة حال شركه وتطليقتين حال الإسلام، فقال عليه السلام إن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة. تفريع هذا يعني الطلاق الواقع حال الشرك العدم، والأمر كذلك لأن ذاك الطلاق فاسد في نفسه وغير واجد للشروط جزماً، فهو طلاق لم يمزه الإسلام، وإن كان هذا لو بقي على شركه لكان محسوبا، فإن النكاح والطلاق على حسب اعتقاد كل من يعتقد بدينه، ولكن الإسلام لا يمزي هذا الطلاق بالنسبة إلى المسلم، فالمسلم إنما هو على 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 أحكام دينه الإسلام هدم ما كان أي التلاغ الذي كان، لا أن الإسلام هدم كل شيء صدر من هذا الشخص فكأنه لم يكن، كأنه لم يترك السلام، الدلالة قاصرة. فعلى الجملة هذا الحديث المرمي المنسوب إليهم النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يثبت بوجه، والدعوى أن هذا الحديث منجبر بعمل المشهور هذه الدعوى ساقطة جزما. فإن الاستدلال بذلك بهذا الحديث أمر حادث، والعبرة في الانجبار بعمل المشهور لو تم إنما هو بالقدماء لا بالجماعة خاصة من المتأخرين. نعم إن القدماء قد أفتوا بعدم وجوب القضاء على الكافر، لكن لا لهذه الرماية الضعيفة، بل لما ذكرناه من قيام السيرة أو لعدم المقتضي. فلا نحتمل أن هذه الرماية، حتى الاحتمال لا، يعني الاحتمال العادي أقل ممكن، لا نحتمل احتمالا عقلائيا أن مدرك فتوى المشهور في بل المجمع عليه في عدم وجوب القضاء على الكافر إنما هو هذا الحديث، الحديث الضعيف الذي رواه مخالفون عن النبي صلى الله عليه وآله أو روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ضعيفا. فلا يحتمل الجبر في المقام مضافا إلى ما ذكرناه بحسب الكبرى أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل المشهور، عمل المشهور لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى ضعف الرواية. فكيف كان التكلم في هذا الحديث ومقدار دلالته الإسلام يجب ما قبله؟ أي مقدار يدل هذه الرواية على الجبر؟ فهل يشمل مثل الجنابة مثلا الصادرة من الكافر إذا فرضنا أنه أسلم، هل يجب عليه غسل الجنابة أو لا يجب؟ البحث ساقط ولا يترتب عليه غير تزيع الوقت. الحديث لا أساس له وغير معتبر حسب السند، وبعضها قاصر دلالة أيضا. إذن الدليل ما ذكرناه إما قيام السيرة على تقدير تكليفهم بالفروع أو عدم المقتضي من الأول لا مقتضي للقضاء. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن السبي إذا بلغ وكان قبل الوقت يمكنه الصلاة ركعة واحدة، يعني أدرك من الوقت ركعة فلم يصلي يجب عليه القضاء. وكذلك الكافر إذا أسلم قبل الوقت وكان متمكنا من الإتيان بالصلاة ولو ركعة واحدة. وذكر ذلك في الحائز والنفساء. أما الكلام في الحائز والنفساء فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في بحث الحيز، وأن العبرة في قضائهما بأي شيء. وأما بالنسبة إلى السبي إذا بلغ قبل خروج الوقت وكان متمكنا من مقدار ركعتين، أو فرضنا أنه أن الكافر أسلم ولم يصلي، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب؟ بل هل يجب عليهم الأداء أو لا يجب؟ لأن التكليف بفعل يقصر الزمان عنه غير ممكن. التكليف منما توجه بأربع ركعات مثل صلاة الظهر والعصر، كيف يمكن التكليف بأمل لا يسعه الزمان؟ الماتن قدس الله نفسه حكم بوجوب الصلاة أداء وبوجوب القضاء على تقدير الترك في الوقت، أملا بالرواية المعروفة من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت. تقدم الكلام أن هذه الروايات، يعني عدة روايات الزعاف إلا رواية واحدة، ولد في صلاة الفجر من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت بأي لفظ كان، هذه الرواية معتبرة. ولا نحتمل الفرق بين صلاة الفجر وغير صلاة الفجر، إنما الكلام فيما ذكره بعضهم من عدم شمول الرواية لأمثال المقام بتوهم أن من أدرك حكم من كان الوقت واسعا ولم يدرك إلا هذا المقدار. ظاهر كلمة أدرك من الوقت يعني أن الوقت في نفسه كان واسعا ولكنه لم يدرك ولم يتمكن إلا بمقدار ركعتين، فهذا يشمله الحديث. وأما إذا فرزنا أن أنه قاصر من أول الأمر، فرزنا أنه كان كافرا، أو فرزنا أنه كان صبيا وغير مكلف، بلغ قبل الوقت بمقدار ركعة، الوقت من الأول لم يكن واسعا، فكيف يشمله مثل حديث من أدرك؟ فيشكل وجوب الأداء حينئذ فضلا عن وجوب القضاء على تقدير الترك. هذا الكلام فيه خلط من جهتين. الجهة الأولى أن هذا لو تم في السبي فلا يتم في الكافر على المشهور من أنهم مكلفون بالفروع، على هذا التقدير كان الوقت واسعا من الأول، من أول زوال الشمس كان الكافرون مكلفا بالصلاة وكان مقدورا أن يسلم فيسلي، مقدمة الصلاة الإسلام والإسلام كان مقدورا له، فالوقت كان واسعا، وإنما هو بسوء اختياره أخره إلى أن ضاق الوقت فأسلم فلم يتمكن من الصلاة من تمام الصلاة في الوقت، وإنما أدرك ركعة من الوقت. فلو تم إنما يتم في السبي لا في مثل الكافر. هذا من جهة. الجهة الأخرى أنه لا يتم في السبي أيضا، أو في المجنون، نفرض أن المجنون أفاق وقبل الغروب بمقدار إدراك ركعتين، لا يتم فيها إذا. فإن من أدرك من الوقت، كلمة من ظاهر في التبعيد، وظاهره أن يكون الوقت واسعا ويمكن المكلف أن يصلي في تمام الوقت، ولكن لم يدرك إلا مقدار ركعتين. فلو فرزنا أن الوقت في نفسه قاصر لا يتع، كما ربما يقال في بعض الأماكن أن يعني مقدار النهار قليل جدا، أو مقدار صلاة الفجر مثلا قليل الزمان لا يسع الإتيان بثمان ركعات مثلا. لو صح أن هذا المقدار يعني أن في الأرض مكانا لا يكون زوال الشمس إلى الغروب يسع مقدار ثمان ركعات، بل يمكن مقدار ساعة، ساعة ونص، نصف، تمام النهار أو تمام الليل، هذا ممكنه. لو فرضنا أنه بهذا المقدار تحقق ولم يمكن الإتيان بتمام ثمان ركعات في الوقت، صحيح هذه الصبح يمكن القول بها لولا العلم الخارجي أن الصلاة لا تسقط بها، كذا في نفسه يمكن الإشكال بأن من أدرك ركعة من الوقت، بما أن كلمة من تبعيزية ظاهره أن يكون الوقت في نفسه واسعا، ولكن المكلف لا يتمكن إلا من الإتيان بمقدار ركعتين. أما إذا فرضنا أن الوقت كان واسعا في نفسه، السبي لم يكن مكلفا ولم يدرك إلا مقدار ركعتين، كيف يصح أن يقال لا يصدق؟ يصح أن يقال إن بقية الناس قد أدركوا تمام الصلاة ولكن السبي لم يدرك، لأنه بلغ في زمان لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة. ليس تزييق من ناهية الوقت نفسه، بل الوقت واسع، وإنما التزييق من ناهية المكلف أنه لم يكن مكلفا بالصلاة قبل ذلك كلف، بعد التكليف لم يبق إلا مقدار ركعة، أو أسلم الكافر لم يبق إلا مقدار ركعة، أو أفاق المجنون ولم يبق إلا مقدار ركعة. كيف يمكن أن يقال إن حديث من أدرك ركعة من الفجر من صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة؟ كيف يمكن أن يقال إن هذا لا يشمل السبي إذا بلغ قبل الخروج الوقت بمقدار ركعة؟ الوقت واسع، ولكن هذا لم يدرك. لو صحت هذه الشبهة إنما يتم فيما إذا لم يكن الوقت واسعا في نفسه غير واسع، فلا يصح أن يقال إن المكلف أدرك ركعة من الوقت، بل الوقت هذا المقدار من أوله.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الكافر الأصلي إذا أسلم سقط عنه القضاء، ولا يجب عليه تدارك ما فاته في حال كفره. هذا بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروض ظاهر، وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروض فقد فاتت عنهم الصلوات حال الكفر. أيضا الأمر كذلك، لا يجب عليهم القضاء جزما، وذلك لسيرة القطعية على ما تقدم من أن الكافر بعد ما أسلم لا يكلف بما فاته حال كفره. ولو كان هذا واجبا لزهر وبان، وليس الأمر كذلك جزما. وأما حديث الجب ذكرنا أنه لا أساس له، فإن هذا الحديث لم ينقل من طرقنا في شيء من كتب الروايات. ذكرنا أن المحدث النوري قدس الله نفسه يذكر هذه الرواية عن غبال اللالي في كتاب الصوف مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الإسلام يجب ما قبله. وهذه الرواية بل من الزعف، لعله آخر درجة الزعف، فإن هذا الكتاب في نفسه غير معتبر، كتاب غبال اللالي، وصاحبه أيضا كذلك، حتى ناقش فيه من ليس من دابه المناقشة وهو صاحب الهدائق قدس الله نفسه، ناقش فيه وفي كتابه. والرواية مرسلة لا اعتماد عليها. ذكر المحدث النوري قدس الله نفسه في كتاب المستدرك رواية أخرى عن تفسير علي بن إبراهيم عن أم سلمة أيضا مرسلا أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله إنك قبلت إسلام القوم كلهم، وما قبلت إسلام أخي في قريش وفي العرب. قال إنه ارتكب، مضمون الرواية إنه ارتكب ما لم يرتكب أحد، قال لي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآية المباركة. فاعترزت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وآله فقال ألم تقل إن الإسلام يجب ما قبله؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله كلامها وقبل إسلام أخيه. هذه الرواية مقطوعة الكذب، مضافا إلى أنها مرسلة رواها القمي في كتابه مرسلة عن أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله أجل وأعزم من أن يعمل عملا على خلاف قوله، بعدما قال إن الإسلام يجب بما قبله لا يقبل إسلام أحد حتى تعترز عليه أم سلمة فيقبل قولها. هذا مقطوع الجزم، النبي أجل وأعزم من ذلك، لو كانت الوظيفة أن يقبل إسلامه لقبله من أول الأمر، وإذا لم تكن الوظيفة ذلك فلا يقبله إلى الآخر. تعترض أم سلمة لماذا
قبلت إسلام كل العرب إلا أخي فرددت عليه إسلاما. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ذكر يعني قال هذا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ثم تعترض عليه فيقبل كلامها مقطوع الجزمات الرماية على أنها يكفي في زعفها إرسالها. ورماية المناقب أيضا ذكرنا الواردة في الطلاق ضعيفة سندا ودلالة. والدعوة الانجمار في مثل هذه الرماية ما أن الأمر واضح أن السيرة دليل على عدم الوجوب ولا يحتمل أن يكون مدرك فتوى القائلين بعدم الوجوب. هذه الرماية ضعيفة المذكورة في المناقب غير محتمل أصلا. إذن لا يمكن الاستدلال بحديث الجاب وهذا الحديث لا يستحق أن يتكلم في أطرافه في دلالته أي مقدار يدل كل ذلك لا يكون حديث لا أساس له والدليل والسيرة. بقي هنا شك وهو أن صاحب المدارك قدس الله نفسه بعدما تعرض لسقوط القضاء عن الكافر بعدما أسلم قال إن هذا مضمون كلامه إن هذا يستدعي أن الكافر غير مكلف بالقضاء لا أنه مكلف ويسقط بإسلامه. أصلا لا تكليف للكافر بالقضاء. لو قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع يستثنى هذا الفرق الأمر بالقضاء. بل لا يمكن في حق الكافر إذا بنينا على السقوط وأنه إذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء لازم هذا أنه غير مكلف بالقضاء. فعلى القول بأن الكفار مكلفون بالفروع لابد من استثناء هذا الفرع غير مكلفون بالقضاء جزما. والوجه في ذلك أن الكافر لا يتمكن من القضاء في حال من الأحوال والتكليف بما لا يطاق أمر غير ممكن. لا يمكن التكليف ما لا يطاق الذي هو خارج عن اختيار المكلف فإنه بعد إسلامه لم يجب عليه القضاء على الفرض قبل إسلامه باطل. السلام من الكافر حال كفره باطل فكيف يؤمر بالقضاء مع أنه لا يعقل منه صدور عمل صحيح يعني قضاء صحيح لا حال كفره ولا حال إسلامه. فإذا لم يتمكن من الإتيان بالقضاء لا حال الكفر ولا حال الإسلام فكيف يمكن تكليفه. وهذا الكلام الذي ذكره قدس الله نفسه متين جدا. الكافر يستحيل أن يؤمر بالقضاء لعدم التمكن من الإتيان به حال كفره وحال إسلامه. وما ذكره بعضهم من أنه يكلف وفائدة التكليف والعقاب يعاقب على تركه بله من الكلمات العجيبة. إذا فرضنا أنه لا يتمكن والقدرة شرط في التكليف بناء على مذهب العدلية كيف يمكن أن يكلف بشيء لا يتمكن من الإتيان به بعد ذلك يعاقب. فيكلف الإنسان بأن يطير إلى السماء الرابعة وهو لا يتمكن فيعاقب على تركه. هذا بل لا يجتمع مع مذهب أهل العدل من أن التكليف بغير المقدور أمر غير ممكن. وذكر بعض الأكابر قدس الله أسرارهم ذكر أنه يمكن تكليفه بالقضاء لكن لا حال كفره بل حال يعني لا حال القضاء بل حال الأداء. فيكلف الكافر بالإسلام أولا حال الأداء بين زوال الشمس والغروب مثلا فيكلف الكافر بالإسلام وبالصلاة المشروطة بالإسلام أداء. ويكلف أيضا بالقضاء على تقدير الترك فيقال له أسلم فإذا أسلمت أد الصلاة في وقتها فإن لم تفعل فأت به بعد الوقت قضاء. فكما انه مأمور بالاتيان بالصلاة اداء وهو متمكن كذلك مأمور بالقضاء على تقدير الترك امرا فعليا وهو متمكن من امتثال هذا التكليف ان يسلم ولا يأتي بالصلاة في الوقت اذا كان مسلما يعني اذا اسلم وجب عليه الاداء فان لم يفعل فقضاء فالامر متوجه الى الكافر في الوقت امر بالاداء وعلى تقدير الترك مترتبان على تقدير الترك امر بالقضاء المفروض ان الكافر فوت على نفسه كلا الامرين لم يسلم فلم يأتي بالواجب في الوقت ولم يسلم فلم يتمكن من الاتيان به خارج الوقت فعدم فالترك خارج الوقت وعدم القدرة مستند إلى اختياره ومخالفته التكليف الوقت حيث إنه لم يسلم فالكافر قابل لأن يؤمر بالقضاء نعم الأمر بالقضاء خارج الوقت غير ممكن ولكن الأمر بالقضاء أثناء الوقت قبل أن يفوت الوقت ويمزي أمر ممكن كما أنه يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضا فيصح عقاب الكافر على ترك قضائه كما يعاقب على ترك أدائه فإن كليهما استند إلى اختياره هو لم يسلم في الوقت ليتمكن من الأداء فيه ومن القضاء خارج الوقت هكذا ذكر بعض العازم قدس الله أسرارهم والجواب عنه أيضا ظاهر فإن الأمر بالأداء كما ذكر حينما دخل الوقت بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع الكافر كغير الكافر مكلف بالصلاة وهو متمكن من الإتيان بالصلاة في الوقت فهو مقدور فالصلاة مشروطة بالإسلام مقدور في حقه كقدرته على الطهارة الصلاة مشروطة بالطهارة والمكلف متمكن من الطهارة ومن الصلاة عن طهارتين هنا أيضا كذلك الصلاة مشروطة بالإسلام والمكلف متمكن من الإسلام ومن الصلاة مع الإسلام فيعاقب على تركه لقدرته على الامتثال وأما القضاء ليس الأمر كذلك فإن الأمر بالقضاء أمرا إنشائيا موجود لا محالة بالنسبة إلى كل مكلف ولكن لا أثر في مخالفته كل مكلف مأمور بأن يقضي الصلاة إذا لم يأتي بها في الوقت هذا الحكم الإنشائي على نحو القضية الحقيقية لا أثر له مثل إنشاء الحج للمستطيع هذا لا يوجب بل تكليفا بالنسبة إلى غير المستطيع لأن الحكم حكم على تقدير موضوعه وأما الحكم الفعلي فهذا لم يكن في الوقت جزما فإن الأمر بالقضاء منوط بالفوت ما لم يخرج الوقت بعد لم تفت الصلاة ما معنى أن الكافر يؤمر بالقضاء في الوقت فيقال له أسلم فأد الصلاة وإن لم تؤد ففي الخارج إن لم تؤد ففي الخارج ليس أمرا فعليا بل هو أمر إنشائي يعني إن فاتك ففي الخارج هذا غير معقول فإن الفوت من الكافر لا يوجب القضاء على ما ذكرنا والأمر بالقضاء لا يتحقق قبل الفوت قبل الفوت لا معنى إلا على نحو الواجب المشروط على نحو القضية الحقيقية فيقال إن فاتتك الصلاة فقضه وهذا لا يتحقق في حق الكافر الكافر إذا فاتته الصلاة لا يجب عليه القضاء وعلى الجملة قبل الفوت لا معنى للأمر بالقضاء بعد الفوت لا يمكن الأمر بالقضاء فما ذكره صاحب المدارك متين جدا نعم لو فرضنا قيام الإجماع على أن الكافر يعاقب على ترك القضاء أيضا كما يعاقب على ترك سائر الواجبات وهو مكلف بالفروع يمكن توجيهه بوجه آخر، وهو أن الملاك في حق الكافر وغير الكافر سيان، أن الصلاة لها مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بها في الوقت، في هذه الجهة الكافر وغير الكافر سيان، كلاهما مأمور بالإتيان بالصلاة في الوقت، وكل من لم يصلي يعاقب مؤمنا كانوا كافرا إذا خرج الوقت. مصلحة إلزامية أخرى دعت المولى إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، هذه المصلحة الإلزامية أيضا مشتركة بين الكافر وغير الكافر، ولكن الكافر لا يتمكن من تدارك هذه المصلحة من جهة كفره وتفويته على نفسه، فهذا امتناع بالاختيار، حيث إنه لم يسلم جعل هذا الفعل يعني القضاء على نفسه ممتنعا مع أنه مشتمل على ملاك ملزم، فإذا أسلم بعد ذلك فقد تدارك هذه المصلحة لا يعاقب بشيء، وكيان تركه القضاء كترك الأداء، كما لا يعاقب على ترك الأداء لا يعاقب على ترك القضاء أيضا، يتدارك هذا بالإسلام، ولا يطالب بشيء مما مضى على ما ذكرناه بالسيرة القطعية، وإن لم يسلم فاتته هذه المصلحة مصلحة القضاء، وفوته مستند إلى اختياره فهو يعاقب على تركه، يمكن الالتزام بذلك. لو تم الإجماع على صحة عقاب الكافر على ترك الفروع مطلقا حتى في هذه السورة، فالأمر بالقضاء وإن لم يتصور بالنسبة إلى الكافر، لا يمكن الأمر، لا يمكن المولى أن يأمره بالقضاء إذ لا يعقل القضاء منه صحيحا لا حال كفره ولا حال إسلامه، ولكن حيث إنه فلت على نفسه هذا الملاك وهو مستند إلى اختياره فيعاقب على ذلك، وإن لم يكن التكليف ممكنا فيدخل تحت الكبرى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فوت هذه المسألة مستند إلى اختياره. هذا تمام كلامنا في الكافر الأصلي. وأما المرتد بكلا قسميه، المرتد الملي والمرتد الفطري، لا ينبغي الشك في تكليفهما بالفروع كما هما مكلفان بالأصول. ما ذكرناه في الكافر الأصلي لا يجري في المرتد، بل إن المرأة إذا ارتدت تزرب أوقات الصلاة، حيث إنها لا تقتل ولكنها تزرب أوقات الصلاة لتتوب وتصلي، فلا دليل على سقوط التكليف عن المرتد الملي والفطري، والعمومات والإطلاقات شاملة في حقه، هذا مما لا إشكال فيه. فإذا كان التكليف ثابتا في حق المرتد وكان المرتد مأمورا بالصلاة في الوقت ليسلم ويصلي، فقد فاتته الصلاة ويجب عليه القضاء. لو كان دليل السقوط سقوط القضاء عن الكافر السيرة، بله الآن دیگه مرتون کافر باشم که دلیل ندارم. لو کان وجه سقوط القضاء عن الكافر السيرة القطعية من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما بعد، فمعلوم أن هذه السيرة غير جارية في حق المرتد، وإنما السيرة جارية في الكافر الأصلي. وإذا كانت دليل حديث الجاب على ما ذكروا أيضا الأمر كذلك، فإن الإسلام يجب ما قبله ظاهره أن ما قبله بتمامه كفر، لا أن ما قبله بعضه كفر وبعضه إسلام. فعلى ذلك الدليل على سقوط القضاء مفقود، بل والإطلاقات والعمومات شاملة في حقه، في حق المرتد، فهو مكلف بالصلاة والصوم وغير ذلك من الواجبات اللهية بعدما أسلم، وكلف السقوط يحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. فلا فرق بل بين المرتد وبقية المسلمين، يعني بين المرتد والمسلم، في أنه مأمور بالصلاة في الوقت، وإذا فرضنا أنه لم يصل في الوقت خارج الوقت مأمور بالقضاء، إذا أسلم بعد ذلك يجب عليه قضاء ما فاته لعدم الدليل على السقوط. فيشمله من فاتت فريزة، يعني بهذا اللفظ النبوي ما ذكرناه من دليل القضاء أن العنوان والفوت متحقق في حق المرتد. هذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المرتد الملي. فرضنا أنه كان كافرا أسلم ثم بعد ذلك ارتد، وأما إذا فرضنا أنه كافر مرتد فطري رجع عن الإسلام لم يكن مسبوقا بكفر كان مسلما فارتد، فهل الأمر أيضا كذلك، يعني يكون مأمورا بالقضاء بعد ذلك أو لا يكون مأمورا؟ هذه المسألة تكلمنا فيها في كتاب الطهارة، بأن توبة مثل هذا المرتد إذا كانت مرأة لا إشكال في أن توبتها تقبل، وأما إذا كان رجلا المرتد فهل تقبل توبته؟ بلي. أما بينه وبين الله فهو أمر آخر، ذاك بيد الله، ولعله إذا تاب يغفر الله له. وأما ظاهرا فهل تقبل توبته أو لا؟ قلنا إنه بالنسبة إلى قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله، بالنسبة إلى هذه الأمور لا تقبل توبته جزما لنفس الرمايات. فلو فرضنا أنه ارتد عن الإسلام يقتل وتبين زوجته بل ويقسم أمواله بين ورثته، ورثته المسلمين. وأما بالنسبة إلى غير ذلك، فرضنا أنه تاب في مثل زماننا هذا لا يمكن قتله وبقي حيا، فهل توبته مقبولة؟ يعامل معه معاملة الإسلام أو لا يعامل معه معاملة الإسلام؟ محكوم بالكفر. تقدم الكلام في بحث الطهارة وقلنا إن الظاهر أن توبته مقبولة تقبل، وعمدة الوجه في ذلك الذي ذكرناه هناك، قلنا لا إشكال في أنه مكلف بالصلاة أداء، ليس هذا من البشر مستثنى من الصلاة، يبقى ولا يصلي، يبقى ولا يصوم، فهو مكلف بالصلاة جزما ما دام لم يقتل. فإذا كان مكلفا بالصلاة وهو مسلمون لابد له من الصلاة، كيف يمكن؟ يعني الأمر دائر بين أن يقال تقبل توبته ظاهرا يعامل معه معاملة الإسلام فيسلي ويصوم، وهكذا صار أحكام الإسلام، طاهر بدنه طاهر. الأمر دائر بين هذا وبين أن يقال بأنه لا يصلي ولا يصوم، يبقى مطلق الإنان كل ما يشاء يفعل، فإنه في حكم الكافر، والكافر لا تصح منه العبادة. الثاني لا يمكن الالتزام به جزما، وهو خلاف الضرورة لعله فيتعين الأول، وهو أن توبته مقبول، فإذا تاب يقضي ما فاتته من الصلوات. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن الكافر إذا أسلم سقط عنه القضاء، ذكر أن هذا الحكم لا يجري في المرتد بقسميه من الملي والفطري، بل لا بد لهما من القضاء، والأقوى أن المرتد الفطري أيضا تقبل توبته فيسه منه الأعمال، يسه منه القضاء بعد ذلك. إذا بنينا على أن دليل سقوط القضاء عن الكافر إنما هو السيدة، وإلا في الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، على هذا المبنى الأمر واضح، فإن المرتد لم تقم السيرة فيه على عدم القضاء، لأنه لم يتحقق في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان مرتد لحكم بالقتل فيقتل، لا يبقى مجال للقضاء وعدمه. وبالنسبة إلى المرتد الملي أيضا لم يعلم تحققه، فجريان السيرة يختص بالكافر الأصلي ولا يجري في غيره، فعلى القاعدة يجب القضاء. وكذلك إذا كان المستند حديث الجاب، لو فرضنا أنها رواية صحيحة معتبرة، أيضا لا يشمل حديث الجاب المرتد، فإن الظاهر أن ما قبل الإسلام كفر، لا أن ما قبل الإسلام كفر وإسلام، فيجب بما قبله جميع ما قبله، فجميع ما قبله بأجمعه كفر، فهذا هو حكم الكافر الأصلي لا المرتد. وإذا بنينا على أن الكفار لم يكلفوا بالفروع، وإنما تكليفهم خاص بالأصول، وبالنسبة إلى الفروع لا تكليف بالإضافة إليهم، فحينئذ يكون عدم القضاء في الكافر الأصلي على القاعدة لا يحتاج إلى سيرة ولا إلى حديث الجاب. بناء على ذلك أيضا لا يعم الحكم المرتد، وذلك فإن ظاهر الرواية المتقدمة التي كانت هي العمدة في تخصيص التكليف بالفروع تخصيص بالمسلمين، وأن التكليف لا يعم الكافرين، هذه الصحيحة خاصة بالكافر الأصلي، فإن الصحيحة بل مفادها أن الناس يكلفون بالإسلام، فإذا أسلموا بعد ذلك يكلفون بالولاية، فالتكليف بالولاية بعد التكليف بالإسلام. ومقتضى هذه الصحيحة، يعني مقتضى إطلاقها، أنه بعد الإسلام يكلفون بالولاية وسائر الأحكام، ولو فرضنا أنه عرض لهم الكفر بعد ذلك بمقتضى الإطلاق، بمجرد أنهم أسلموا يكلفون بالولاية، ولو فرضنا أنهم بعد ذلك بسوء اختيارهم رجعوا إلى الكفر. فظاهر هذه الصحيحة أيضا أن الكافر إذا أسلم يكلف بالفروع، ولو فرضنا أنه كفر بعد ذلك تحقق منه شرط التكليف وهو الإسلام. ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن التكليف بالفروع ثابت حتى بعد الكفر، مضافا إلى أن الصحيحة بنفسها مع قطع النظر عن هذه الجهة أيضا لا يشمل المرتد الفطري، فإن المرتد الفطري لا يكلف بالإسلام ثم بالولاية، بل يقتل ابتداء. التكليف بالإسلام والأمر بالإسلام إنما هو في الكافر الأصلي، فأما المرتد الفطري لا يكلف بشيء لا بالأصول ولا بالفروع، بل يؤمر بالقتل فيقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته ولا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الأمور. فكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ثانيا لا بد من قضاء ما فاته من الصلوات وغير الصلوات، بل حال كفره. هذا بالنسبة إلى الكافر. وأما بالنسبة إلى المخالف، أيضا دلت الروايات الصحيحة
على أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما فعله حال مخالفته، صلى صام إلا الزكاة المستثنى والزكاة بأنه يعيد الزكاة، والوجه فيه ظاهر كما في الروايات، فإن الزكاة ملك للفقراء للفقراء المؤمنين، يعتبر في مستحق الزكاة الإيمان، فهو ملك لهم، وهذا لم يعد ملكهم إليهم بل أداه إلى غيرهم، مثل ما إذا كان زيدون مدينا لأمر فأعطاه لخالد مثلا، لا معنى لإجزاء ذلك. أما بالنسبة إلى غير الزكاة سائر العبادات لا بأس به، الشرائط والموانع كلها بل تسقط في حقه بالشرط المتأخر، إذا فرضنا أنه آمن بعد ذلك، الإيمان بعد ذلك يوجب الحكم بصحة جميع الأعمال السابقة. فأدلة الشرائط وأدلة الموانع يرد فيها التخصيص، يعني هذا شرط على تقدير أن لا يكون العامل مخالفا بل ويلحقه ملحوقا بالإيمان، في مثل هذا ليس بشرط، واقعا ليس بشرط، يحكم بصحته واقعا بقية الأعمال. ما خصوص الزكاة بما أن المالك والفقير المؤمن ولم يؤده للفقير المؤمن بل أعطاه لغيره، فالتكليف باق في ذمته لا بد من الإعادة. هذا الحكم مما لا شك فيه، وقد دلت عليه السهاء، صحيح بريد بن معاوية، صحيحة الفزلاء، صحيح ابن زينة، عدة من الروايات ورد في المقام، إلا أنه وقع الكلام في جهات. الأولى أن هذا الحكم يخص ما إذا أتى المخالف بوظيفته بما تقتضيه وظيفته، أو لو فرضنا أنه أتى على طبق مذهبنا أيضا، صلى صلاة صحيحة على مذهبنا، ولكن كانت الصلاة فاسدة لفقدانها شرط الولاية، وإلا من غير ناحية الولاية فقد أتى بجميع الأجزاء والشرائط من الوضوء وغير الوضوء، ما يعتبر في الصلاة أتى بجميع الخصوصيات، وهكذا بالنسبة إلى الصوم مثلا، صام صومنا بجميع خصوصياته، وكان هذا مخالفا لمذهبه، فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ الظاهر عدم الإجزاء، وليس هنا مقام الدعوة الأولوية كما صدر من المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يقال إنه إذا كان عمله على مذهبه مجزيا وهو فاسد من غير جهة الولاية أيضا، فإذا فرضنا أن جهة الفساد بل مختص بالولاية فالحكم بعدم القضاء فيه أولى، لعله بل نقل بالمعنى في الجملة في اختلافهم. كيف ما كان فقد ذكر بعضهم أن هذا أولى بالحكم بالصحة من الشق الأول، وهذه الدعوة لا وجه لها أصلا. فإن المخالف إذا رأى صحة هذا العمل، العمل الذي أداه، يراه صحيحا ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء كما في زماننا هذا، لو فرضنا أن أحدا رجع في تقليده إلى الشيخ سلطوت مثلا وهو يجوز تقليد علماء سائر الفرق الإسلامية، لا يرى الاختصاص بالمذاهب الأربعة بل يجوز الشيخ محمود سلطوت يجبز الرجوع إلى علماء سائر الفرق من الإسلام، فلو فرضنا أن أحدا من المخالفين ومن العامة رجع إلى عالم من علماء الشيعة وعمل على سبق فتوى، هذا صحيح في نظره، لأن مذهبه قد أجاز ذلك، فإنه رجع إلى رئيس مذهبه الشيخ محمود مثلا، وهو أفتى بجواز هذا العمل وصحته، فلا حاجة لا إلى الإعادة وإلى القضاء. إذا كان كذلك نعم لا يجب عليه القضاء، لأنه موافق لمذهبه لا أنه مخالف. فرضنا أن هذا موافق لمذهبه غاية الأمر مع الواسطة لا بلا واسطة، فهو لا يرى نفسه مع قطع النظر عن المخالفة وفقدانه للولاية، لا يرى نفسه مكلفا بالإعادة في الوقت، كما لا يرى نفسه مكلفا بالقضاء خارج الوقت حسب فتوى من يجوز له تقليده في مذهبه. وفي مذهبه يجوز له تقليد الشيخ محمود مثلا، فقلده وبتقليده رجع إلى أحد أعلام الشيعة، فهذا مجزن في مذهبه، معلوم لا يحتاج إلى العادة، صحيح. وأما إذا فرضنا أنه لا يرى هذا على طبق مذهبه، ولو فرضنا أنه تمشى منه قصد القربة ولو لأجل غفلته، لكن هو في الوقت بحسب مذهبه يجب عليه العادة، في خارج الوقت يجب عليه القضاء، فهو معتقد أنه لم يصلي. هذا حكمه حكم تارك الصلاة على ما نبين، هو في مذهبه قد ترك الصلاة، فإذا كان في مذهبه قد ترك الصلاة كيف يمكن أن يقال على ما نبين أنه لا يقضي؟ ظاهر هذه الصحة بأجمعها أنه عمل عملا معتقدا صحته، وبعد ذلك رجع من جهة رجوعه عن مذهبه، يحتمل وجوب القضاء عليه، وإلا فلو لم يرجع لم يحتج إلى القضاء. فحكم الإمام عليه السلام أنه لا قضاء عليه في صيامه وصلاته وهكذا سائر عباداته غير الحج. وأما إذا فرضنا أنه في مذهبه يرى بطلان هذا العمل وأنه لم يصلي في اليوم الفلاني، ولو فرضنا أنه تمشى منه قصد القربى لغفلة أو لغير ذلك، كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة وأنه لا يجب عليه القضاء؟ هذا خارج عن مولد النصوص. هذه جهة. الجهة الثانية أن لو فرضنا أنه استبصر والوقت باقي، صلى أول الوقت صلاة مع المخالفين، صلاة المخالفين فرادا أو جماعتان، ثم استبصر أثناء الوقت، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ احتاط الماتن قدس الله نفسه بوجوب الإعادة باعتبار أن الروايات تنفي وجوب القضاء، والإعادة على القاعدة، لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، كان فاقدا للشرائط، ومن جملة الشرائط الولاية. الإجزاء وعدم وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، وهذه الروايات إنما وردت في القضاء، والظاهر أنه لا تجب عليه الإعادة. فإن المستفاد من هذه الروايات أن كل عمل عمله المخالف على مذهبه ويراه صحيحا فهو محسوب له ويوجر عليه ولا حاجة إلى الإعادة. مقتضى أنه يوجر عليه، قلنا إن هذا تخصيص في أدلة الشرائط والموانع. العبادة التي صدرت من على طبق مذهبه وكان يعتقد صحته يوجر على هذه العبادة، يكتب الله في عمله، لكن بشرط أن يتعقب بالولاية ويلحقها الولاية هذه العبادة. لا فرق بين الوقت وخارج الوقت، لو فرضنا أنه استبصر أثناء الوقت ذلك العمل يوجر عليه، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات لم يذكر فيه لفظ القضاء، حتى يقال مثلا إن لفظ القضاء ينصرف إلى القضاء المستلح لو سلم هذا بعد الوقت. يعني ما أن الأمر في لفظ القضاء أيضا ليس كذلك، لفظ القضاء الإتيان خصوصية ما بعد الوقت لم يؤخذ في مفهوم القضاء. المقصود أن الروايات ليس في جميعها لفظ القضاء، بل في بعضها الإعادة، لا يعيد ما فعله، وهذا يكفي في المقام. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن زينب بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وزلالته ناصبي كان ناصبيا محكوما بالكفر إذن، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وزعها في غير موضعها. فالموضوع كل عمل. وفي صحيحة الفزلاء التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب المستحقين للزكاة هنا لفظ الإعادة ولا يعيدها، يعيد ما عمله. فكيفما كان مقتضى هذه الروايات أن العمل الصادر من المخالف إذا كان حال مخالفته وتعقب هذا العمل الولاية يحسب له ذلك العمل ولا حاجة إلى العادة. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوقت وخارج الوقت. ولو سلمنا وفرضنا أن لفظ القضاء مثلا ظاهر في خارج الوقت مع أنه غير مسلم أيضاً، ثم إن هذا الحكم يعم الفرق المحكوم بكفرهم أيضاً بمجرد أنهم ينتهلون الإسلام ويعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله في مقابل سائر الفرق النصرانية كالخوارج والنواصب والقدرية ونحو ذلك. إذا فرضنا أنهم محكومون بالكفر أيضا محكومون بهذا الحكم. إذا عمل عملا على طبق مذهبه صلاة ثم بعد ذلك دخل عليه الوقت لا يحتاج إلى العادة، خرج الوقت لا يحتاج إلى القضاء. فإن هذه الروايات قد ذكر فيها الناصب وهو أشقى. الناصب أشقى من هو منتهل الإسلام من جميع الفرق. وفي بعض الروايات إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير. وفي بعض الروايات أنهم أشر من اليهود والنصارى. بل كيفما كان الناصب مذكور في هذه الصحيحة، صحيحة بريد بن معاوية، وفي صحيحة ابن عزينة المذكورة في الزكاة، في أبواب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، وكذلك الحرورية والقدرية والعثمانية، كل ذلك مذكور في الروايات. فالحكم لا يختص بطائفة دون طائفة من المخالفين، بل جميع المخالفين محكومون بهذا الحكم، أنه لا يجب عليهم القضاء خارج الوقت ولا يجب عليهم الإعادة في الوقت إذا عمل على طبق مذهبه وصلى بصلاتهم أو بصلاتنا على التفصيل الذي ذكرنا. ثم إن هذا الحكم هل هو خاص بمن صلى أو يعم ما إذا لم يصلى أيضا؟ فرضنا أنه فاتت منه صلوات سنين، كان مخالفا ولم يصلي، أو صلى صلاة فاسدة على مذهبه، يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم القضاء؟ لا إشكال في أنهم مكلفون بالفروع. النزاع الجاري في الكافر لا يجري في المخالفين على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، فهم مكلفون بالفروع، فيجب القضاء على القاعدة. وهذه الروايات التي وردت تختص بما عملوا، بالعمل الذي صدر منهم. كل عمل عمله المخالف أو الناصب حال نصبه وزلالته يوجر على هذا العمل وليس عليه قضاء، فأما إذا فرزنا أنه لم يصل أصلا أو صلى صلاة فاسدة على مذهبه يرى نفسه أنه لم يصلي، هذه الأدلة قاصرة الدلالة على ذلك. نعم، هنا رواية واحدة ذكرها الكشي قدس الله نفسه وذكرها الشهيد قدس سره في الذكرى عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن رجال أصحابنا عن عمار عن سليمان، يعني قال سليمان بن خالد، هو من الأجلاء سليمان بن خالد، قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقضي بدل كل يومين، لعله كان يصلي يومين، يعني صلاة اليوم ويوم آخر قضاء، لما فاتتني من الصلوات بلي أيام زلالته ومخالفته. فحكم سلام الله عليه بعدم وجوب القضاء معللا بأن الحالة التي كنت عليها، يعني حالة المخالفة، وعدم الاعتراف لأئمة سلام الله عليهم، هذا كان أعظم من ترك الصلاة. فإذا فرضنا أن هذا، يعني ترك الولاية، قد عفى الله عنه وعرفت هذا الأمر، فترك الصلاة بل هذا أعظم من ترك الصلاة، لا حاجة إلى القضاء. هذه الرواية وجهها الشهيد قدس الله نفسه بأن مراد سليمان بن خالد لعله كان يقضي باعتبار أنه بعد الولاية يرى فساد أعماله السابقة، من هذه الجهة كان يقضي، لا من جهة أنه لم يصلي. والإمام عليه السلام علل بهذا التعليل أن تركك الولاية كان أعظم من ترك الصلاة. وإلا فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، حمل من الشهيد، خب لا بأس به، حمل بجيء في نفسه، الرواية ليست بحجه من جهة ضعف السند ما ذكره كالكشي وما ذكره بل الذكرى، ما ذكره الذكرى مرسل وما ذكره الكشي ضعيف. فالرواية ضعيفة لا محالة وغير قابلة للاستدلال، فحملها على بعض المحامل منها ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه لا بأس به. بقي بعض الجهات نتكلم فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المخالف بالنسبة إلى وجوب القضاء عليه وعدم وجوب القضاء. قد يفرز أن المخالف لم يصلي أصلا، إما عمدا أو بغير عمد، لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ، لأنه مكلف بالإتيان بالصلاة صحيحة ولم يأتي بها ولا بما يعتقده صحيحا، فالصلاة قد فاتت منه فلا بد من القضاء لما تقدم. وأما ما روي في حق سليمان بن خالد من ظهور كلام الإمام عليه السلام في عدم وجوب القضاء عليه بالنسبة إلى ما فاتته حال مخالفته، فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها. وما ذكره الشهيد قدس الله نفسه في توجيه الرواية لا بأس به، فيوجه الرواية بل فرارا عن الرد. وقد يفرز أن المخالف صلى صلاة فاسدة على مذهبه أيضا، فيرى نفسه مكلفا بالقضاء، حكم هذا حكم تارك الصلاة لعين ما ذكر، فإنه لم يأتي بالواقع وهو مكلف بالواقع، ولم يأتي ببدله وما يعتقد أنه صحيح، فهذا أيضا يحكم عليه بوجوب القضاء لأنه تارك للصلاة، ما أتى به في الخارج لم يكن صحيحا لا واقعا ولا باعتقاده. وقد يفرز أنه أتى بصلاة صحيحة عنده، وإن لم تكن صحيحة في الواقع صلى على الشرائط تامة الأجزاء والشرائط عنده، فهذا هو القدر المتيقن،
من الروايات التي لا يجب التي دلت على عدم وجوب القضاء عليه، فلا يقضي بل يكتفي بما أتى به ويوجر على ذلك. قلنا إن هذا يعني هذه الروايات تكشف عن أن دليل الشرطية ودليل المانعية قد خصصا في حقه، وهكذا بل دليل الجزية ما لم يأت به من الأجزاء لا يضر بالصلاة، وكذلك ما أتى به من الموانع أو ترك الشرط كل ذلك يسقط، وكذلك الاشتراط بالولاية العبادة مشروطة بالولاية صحة العبادة، ولكن يستكشف من هذه الروايات أن الولاية التي هي شرط في صحة الصلاة أعم من الولاية المقارنة للعمل أو اللاحقة بالعمل على نحو الشرط المتأخر. إذا فرضنا أن العمل تعقبه الولاية بعد ذلك استبصر ورجع ما كان عليه يحكم بصحة صلاته، فهذه الصورة هي القدر المتيقن من هذه الروايات، وأن المخالف بعدما استبصر لا يعيد ما أتى به من العبادات بل يوجد عليها. هذه بل أيضا صورة، وقد يفرز أن المخالف قد أتى بالصحيح عندنا بالواجد للأجزاء والشرائط مع فقدان الموانع فقد كان تاركا للولاية هذه الخصوصية فقط، فهل يحكم بصحة صلاته نيزين أو لا يحكم؟ فيه كلامون. ذكرنا أن هذا يتصور على قسمين، قد يفرز أن هذا العمل صحيح عنده حينئذ لا ينبغي الحكم بالصحة، يدخل في الصورة في الصورة التي تقدم يعني في الصورة الأخيرة، وقد يفرز أن هذا العمل كان فاسدا عنده حينئذ لا يمكن الحكم بعدم وجوب القضاء عليه، وذلك لأن هذه العبادة لم تكن صحيحة من جهة كونها فاقدة للولاية، فالأمر الواقعي لم يسقط، والروايات الدالة في المقام على عدم القضاء دالة على عدم القضاء من جهة الولاية، يعني لم يكن المخالف يرى نفسه مكلفا بالقضاء من غير هذه الجهة، وقد فرضنا أن هذه العبادة كانت فاسدة عنده، فهو كان مأمورا بالقضاء على مذهبه، وهذه الصورة لا تشمله الروايات، والروايات إنما دلت على عدم القضاء في عمل كان يراه صحيحا ويوجر عليه، كان صحيحا عنده ومن جهة الولاية كانت فاسدة، ولكن بالشرط المتأخر يستكشف ذلك أنه لا بأس به. وبهذا يفرق بين الزكاة وغير الزكاة، فإن غير الزكاة لا يحتاج إلى الإعادة وإلى القضاء باعتبار التخصيص في أدلة الشرائط والموانع والأجزاء، وأما الزكاة فقد أعطى مال أحد إلى غيره، كان هذا المال للمؤمنين وقد أدناها إلى غير المؤمنين، لهذه الجهة يجب عليه إعادة الزكاة، وأما غير الزكاة من حج أو صيام أو صلاة كل ذلك لا إعادة لها من جهة إلغاء دليل الشرطية والجزئية والمانعية، فيحكم بصحة عمله، فلا بد من التفصيل حينئذ فيما إذا أتى بالعمل الموافق لمذهبنا المخالف لما عندهم لما عند العامة، لا بد من التفصيل بين أن هذا الشخص كان يراه صحيحا أو لم يكن يراه صحيحا، إذا كان معتقدا لصحته لا حاجة إلى العادة، وإذا لم يكن يراها صحيحا كان معتقدا لفساد هذه العبادة وأنه مأمور بالقضاء، الروايات لا تشمل هذه الصورة، فلذلك لا بد من القضاء. ثم لو فرضنا أنه استبصر في الوقت هل يجب عليه الإعادة أو لا؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأهبة الإعادة. قلنا لا فرق في صحة ما أتى به وأنه يوجر على ما عمله إذا كان العمل متعقبا بالولاية بين الوقت وخارج الوقت. وذكرنا أن صحيحة الفزلاء ذكر فيها لفظ العادة لا يعيد. فلو فرضنا أن لفظ القزاز ظاهر في الإتيان بعد الوقت فالإعادة مطلقة لا محالة، بل القزاء أيضا كذلك. هذا اصطلاح من الفقهاء، وإلا القزاء بمعنى الإتيان لا بمعنى الإتيان في خارج الوقت. بقي هنا شيء، وهو أن المخالف إذا استبصر ثم عاد إلى ما كان ثم بعد ذلك استبصر، نذير المرتد الملي أنه أسلم ثم رجع إلى دينه الأول ثم أسلم ثانيا، المخالف إذا نفرزه كذلك، كان مخالفا استبصر ثم رجع ثم استبصر، فهل إذا استبصر ثانيا وتخلل بين استبصاره الأول والثاني زمان قد أتى بالصلاة على حسب مذهب المخالفين، فهل هذه الصلوات تعاد يعني تقضى بعد ذلك، أو أن الأدلة كما شملت الاستبصار الأول كذلك تشمل الاستبصار الثاني أيضا فلا حاجة إلى العادة؟ الظاهر أنه لا بد من القضاء. والوجه في ذلك أن الحكم بعدم القضاء حكم على خلاف القاعدة، إنما استفدناه من هذه الروايات تخصيصا لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع كما ذكرنا، فيقتصر على موارد هذه الروايات ولا يتعدى إلى غيرها. وهذه الروايات في جميع هذه الروايات الصحيحة واردة في المقام ورد أنه ثم عرفه الله هذا الأمر أو ما يؤدي هذا المعنى، يعني اختلاف في اللفظ، معناه أنه كان مخالفا ناصبيا أو من الحرورية أو من القدرية أو غير ذلك من التوائف، بعد ذلك هداه الله من عليه الله سبحانه فعرفه هذا الأمر. مورد الرماية ما إذا لم يكن مسموقا بالمعرفة ثم عرفه الله هذا الأمر، هذا لا يقضي ما فاته، بل يحسب له كل عمل عمله في زمان مخالفته ويوجر عليه من جهة التعقب بالولاية. وأما إذا فرضنا أن الله عرفه هذا الأمر ثم من جهة سوء اختياره رجع إلى ما كان أولا وارتد عن الإيمان إلى النفاق، فأي دليل دل على أنه لا يقضي؟ ما معنى التمسك بالإطلاق في المقام ويقال إن الإطلاقات تدلنا على عدم القضاء؟ لو كان بل في الروايات أن المخالفة إذا استبصر لا يقضي صلاته وصيامه وحجه، بل نعم كان يمكن أن يقال إن المخالف أهم من أن يكون مخالفا بعد الإيمان أو مخالفا من الأول، لكن ليس في الروايات مثل هذه الجملة، وإنما المذكور في الروايات الناصب والحرورية والقدرية وغيرهم من التوائف، ثم كان كذلك ثم عرفه من الله عليه سبحانه فعرفه هذا الأمر، معناه أنه لم يكن عارفا فعرفه، وأما بعد المعرفة رجع إلى السابق إلى حاله الأول بسوء اختياره، ليس هذا مذكورا في الروايات. فمورد الروايات الأعمال قبل المعرفة لا الأعمال بعد المعرفة. الأعمال بعد المعرفة لا يعتنى بها ولا يوجر عليها، فمقتضى هذه الروايات عدم القضاء بالنسبة إلى القسم الأول، المخالف الذي كان مخالفا ثم رجع واستبصر هداه الله وعرفه هذا الأمر. وأما إذا كان مخالفا بعد المعرفة مثل المرتد الفطري أو المرتد الملي، يعني كان مؤمنا من الأول، متولدا من مؤمنين، مؤمنا إثنا عشرية، رجع بعد ذلك إلى النصف مثلا كأحمد بن هلال على ما قيل في حقه كأنه كان شيعيا إماميا ثم رجع إلى النصف، فرزنا أن بل أو أنه كان من المخالفين فرجع وعرف هذا الأمر ثم رجع ثانيا إلى المخالفة ثم رجع ثالثا إلى الإيمان، كل ذلك لا يكون داخلا تحت هذه تحت بل موم هذه الروايات. إذن مقتضى القاعدة بدوب القضاء عليه على مثل هذا الشخص وليس في المقام إطلاقون. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن فوت الصلاة إذا استند إلى السكر شرب مسكرا ففاتته الصلاة، إما أن يفرز أن شربه كان مع العلم بأنه خمر شربه بل ففاتته الصلاة من جهة السكر، أو أنه كان جاهلا به لم يكن يدري أنه خمر، تخيل أنه مايع آخر فشربه فأسكر ففاتته الصلاة. وكذلك لا فرق بين ما إذا كان باختياره أو بغير اختياره، قد يفرز أنه شربه بالاختيار وقد يفرز أنه شربه بغير الاختيار، يعني إكراهين، المراد من غير الاختيار يعني الإكراه، أكره على شرب الخمر فشربه، مع الاختيار أيضا قد يفرز أنه شربه عصيانا وقد يفرز أنه كان معذورا لضرورة دعاه إلى ذلك لا شرب الخمر فشرب الخمر لتلك الضرورة مثلا حفظا لنفسه في مقام العلاج. في جميع ذلك لابد من القضاء، لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة أن القضاء مترتب على عنوان الفوت. وإذا ولو فرزنا أن التكليف لم يكن ولكن منشأ عدم التكليف كان هو العجز لا التخصيص بالدليل، يعني عدم القدرة، نظير النسيان أو نظير النوم على ما تقدم. والسكر أيضا كذلك لا يتمكن من الاتيان بالصلاة فهو غير مكلف بالصلاة، لكن عدم التكليف لا لقصور في المقتضي بل لأجل عدم القدرة إنه لا يتمكن. من تلك الصحيحة استكشفنا أن الفوت يتحقق في هذه الموارد، في موارد عدم القدرة أيضا، فيجب عليه القضاء في جميع هذه السبب. وقد يحتمل عدم وجوب القضاء فيما إذا لم يكن السكر باختياره، كما إذا كان جاهلا مثلا فشرب الخمر ففاتته الصلاة من جهة سكره تمسكا بقوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن هذه الروايات لا دلالة فيها على أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله في موردها وهو الإغماء، فضلا عن أن يتعدى إلى غير موردها، فيلتزم بأن كل مورد فيه غلبة الله فلا قضاء. الروايات تقدمت سابقا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم فاقد الطهورين، وذكر أن فاقد الطهورين يقضي صلاته، ولكن مع ذلك الأحوط أن يجمع بين الصلاة في الوقت بغير طهورين وأن يأتي بالقضاء خارج الوقت، الذي ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط مما لا إشكال فيه. المحتمل أحد أمرين، إما وجوب الصلاة عليه في الوقت ولو بغير طهارة أو الإتيان بالقضاء خارج الوقت. وما أفاده قدس الله نفسه من تعين وجوب القضاء خارج الوقت، وإن كان الاحتياط والجمع هذا هو صحيح، والوجه في ذلك ما تقدم غير مرة في بحث الأصول بل وبحث الفقه بالمناسبات، من أن الصلاة على ما استفدنا من الأدلة مركبة ومؤلفة من أجزاء ثلاثة: الركوع والسجود والطهور. الصلاة ثلاثة أثلاث. هذه الأمور مقدمة للصلاة، وقد أخذ في طبيعي الصلاة، يعني الهيئة التركيبية أخذت مؤلفة من هذه الأمور، فهي قوام الصلاة. وأما غير ذلك من الأجزاء والشرائط، حتى فاتحة الكتاب التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو القبلة التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، غير هذه الأمور، يعني هذه الثلاثة، بقية الأجزاء والشرائط كلها أجزاء وشرائط للمأمور به، لا أنها مقدمة للمفهوم. مفهوم الصلاة لا يتقدم بالقبلة، الصلاة إلى غير القبلة إذن صلاة، الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذن صلاة. وهذه الجملة، جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا إلى القبلة، إنما تستعمل هذه الجمل من جهة بيان الأهمية وتأكيد الجزئية، يعني بيان أهمية هذا الشيء. وإلا فلا شك في أن الصلاة، حتى الصلاة الصحيحة، تتحقق بغير فاتحة الكتاب كما دلت عليه الظاهر صحيحة عبد الله بن سنان، أو غير عبد الله، الظاهر أنه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من أسلم أول إسلامه ولا يعرف فاتحة الكتاب، لم يتمكن من القرآن، فحكم سلام الله عليه بأنه يقرأ ما تيسر. فهذا مما لا أشكال فيه. وهكذا في القبلة، بل أينما تولوا فسمى وجه الله في النافلة، بل في الفريزة في موارد العذر، ما بين المشرق والمغرب قبلتون، وغير ذلك من الروايات التي استفدنا فيها أن الاستقبال شرط للمأمور به، لا أنه مقبم لمفهوم الصلاة. الذي هو مقبم للمفهوم إنما هذه الأمور الثلاثة: الركوع والسجود والطهور. فعلى ذلك إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الركوع، ينتقل الأمر إلى بدله وهو الركوع جالسا. لو فرضنا لا يتمكن من، ينتقل إلى الإيماء بالرأس. ولو فرضنا أنه لا يتمكن من، ينتقل إلى فتح العين وغمز العين على ما تقدم. هذا وظيفة جميع المكلفين، يعني بالإيماء. وأما بالنسبة إلى الطهور، جعل البدل له هو التراب، الماء أولا، وإذا لم يتمكن من استعمال الماء فتيمموا سعيدا طيبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى قوله تعالى: فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. وهكذا الروايات: بدله استعمال التراب، فتيمموا اقصدوا سعيدا طيبا. فالتيمم بدل من الوضوء. إذا فرضنا أنه لا هذا ولا ذاك، لم يتمكن لا من الماء ولا من التراب، أين حقيقة الصلاة هنا؟ ما يأتي به ليس بالصلاة عند جاعل الصلاة وعند مشرع الصلاة، لأن الصلاة عنده مؤلف من ركوع وسجود وطهور. أين الطهور؟ إذا فرضنا أنه لا طهور عنده فهو غير متمكن من الصلاة. ومن هنا يظهر أن التمسك بالجملة المعروفة وأن الصلاة لا تسقط بحال، ذكرنا سابقا أن هذا ليس بروايتين، لم يوجد هذه الجملة في شيء من كتب الروايات، وإنما المذكور الوارد في المستهازة أنها لا تدع الصلاة بحال. صحيح هذا بحسب السند، والمستهازة لا خصوصية لها جزما. فقوله عليه السلام إنها لا تدع الصلاة بحال يدلنا على أن الصلاة من الواجبات التي لا تترك بحال، وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال هذه لم ترد، ولكن مزمونها ورد في تلك الصحيحة، إلا أنها غير شاملة للمقام، فإن موضوعها الصلاة، هنا لا صلاة، لا يتمكن من الصلاة، ولا ينقذ ذلك بالقراءة والقبلة ونحوهما، من أن هذه الجملة ورد في غير الطهور أيضا، لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قلنا علمنا من الخارج أن هذه، يعني هذه الجملة في غير الطهور، إنما استعمل على ضرب من المبالغة لبيان أهمية هذين الأمرين، وإلا فالصلاة الصحيحة لا تتقوم لا بالقبلة بل ولا بالقراءة، غير هذه الثلاثة غير مقوم للصلاة، وإنما هو جزء أو شرط في المأمور به، يتقوم به المأمور به، لا أنه يتقوم به الماهية، فالقياس قياس مع الفارق. إذا فرزنا أنه لم يتمكن من فاتحة الكتاب، مقتضى قوله عليه السلام لا فإنها لا تدع الصلاة بحال، بل يصلي المكلف ولو بغير فاتحة الكتاب، أو فرزنا أنه نسي فاتحة الكتاب مثلا، يحكم بصحة صلاة كما هو منصوص، وهذا بخلاف الطهور. الطهور مقوم حقيقي للصلاة، فإذا فرزنا أنه لم يتمكن من الطهور معناه أنه لا يتمكن من الصلاة، فالتمسك بقوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال لا معنى له. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن التكليف ساقط وهو غير مأمور بالصلاة لعدم القدرة، بل يقضي خارج الوقت، وإن كان الاحتياط في محله أن يجمع بين الأداء والقضاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الجمعة على تقدير وجوبها، إن قلنا بوجوب صلاة الجمعة ففاتت ولم يأتي بها المكلف وجب قضاؤها ظهرا لا جمعة. استدل على ذلك بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن الواردتين في من لم يدرك الصلاة مع الإمام أنه يصليها أربعا، فإذا فرضنا أنه لم يلحق الإمام ولم يأتي بصلاة الجمعة من الإمام يصليها أربعا، فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر فيقضيها ظهرا. استشكل في ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره أيضا كذلك، بأن هاتين الروايتين وردتا في من لم يدرك الجماعة، فسلية الجماعة في الخارج هذه مسألة أجنبية عن مسألتنا، فإنه لا تتكرر صلاة الجمعة في يوم الجمعة إذا صليت مرة واحدة بعد ذلك لا تصلى مرة ثانية، فتبعا ينقلب التكليف إلى الظهر، وكلامنا في من فاتت الجمعة مع عدم إقامة الجمعة في الخارج، فرزنا أن صلاة الجمعة كانت واجبة ولم يصلها المكلف في الخارج، إما عالما عامدا أو من جهة النوم مثلا أو النسيان أو غير ذلك. الكلام في هذه المسألة، يعني قضاء صلاة الجمعة، لا يكون بعنوان صلاة الجمعة، وإنما يكون قضاء بعنوان صلاة الظهر، هذا هو محل الكلام، وهذا أجنبي عن مورد الصحيحتين، فإن مورد الصحيحتين ما إذا وقعت الجمعة خارجا، وبما أن الجمعة لا تتكرر، يعني صلاة الجمعة لا تتكرر، فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر، تلك مسألة ومسألتنا هذه مسألة أخرى، فلا يمكن الاستدلال
على ذلك بتلك السيئتين. ولأجل ذلك تمسك قدس الله نفسه بالإجماع، وأن الإجماع قام على هذه المسألة، أن صلاة الجمعة إذا فاتت يقضيها ظهرا لا جمعتان. ثم استدل على ذلك بوجه آخر المحق والهمداني قدس الله نفسه، وهو أن أصل الواجب في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المكلفين 4 ركعات، وإنما تسقط الركعات ركعتان يوم الجمعة لمكان الخطبتين. هذه خصوصية عارضة من جهة يوم الجمعة وإقامة الصلاة جماعة، وأن خطبة الإمام تقوم مقام الركعتين فيصلى ركعتين. فإذا كانت هذه من خصوصيات الوقت ومن خصوصيات الكيفية، يعني خطبة الإمام، إذن كيف يمكن إجراء ذلك إلى القضاء؟ ألم يدل دليل على أن هذا الحكم، يعني سقوط الركعتين، يجري سقوط الركعتين يتحقق في القضاء إذن؟ وأدلة القضاء غير متكفلة لذلك لعلمان السقوط. فعلى ذلك كانت القاعدة تقتضي أن تقضى الصلاة ظهرا لا جمعة، فإنه الواجب الأول. وهذا لا بأس به، هذا الوقت الذي ذكره قدس الله نفسه، إلا أنه لا تصل النغبة إلى التمسك بالإجماع أو إلى مثل هذا الوجه القابل للمناقشة، بل الوجه في ذلك أن صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهرا لا جمعة. الوجه في ذلك الروايات الدالة، وهي كثيرة، الروايات الدالة على أن صلاة الجمعة من المزيق، لكل صلاة وقتان إلا صلاة الجمعة، فإن لها وقتا واحدا ووقتها زوال الشمس. وورد في ضمن هذه الروايات أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. في سائر الأيام كان يصلي الظهر، بل بعد قدمين أو بعد قدمين أو بعد المثل، على اختلاف الروايات المتقدمة، يقدم صلاة الجمعة يوم الجمعة، ووقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام. فإذا كان هذا من المزيق حسب ما دلت عليه الروايات المتعددة، طبعا إذا خرج وقته لا تقام الجمعة ثانيا في يوم الجمعة. فإذا فرضنا أن الناس، فرضنا الموجودين في مكانين، بل لم يصلوا هذه الصلاة غفلة عن أن هذا اليوم يوم الجمعة مثلا أو لمانع آخر، بعد ذلك لا مجال في الوقت، لا مجال للإتيان بها جمعتان، بل مضى وقته فإنه من المزيق، ووقته أول زوال الشمس، يشتغل الإمام أول زوال الشمس بالخطبتين ثم يصلي صلاة الجمعة. فطبعا ينقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر. فإذا انقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر، وفرزنا أنه لم يصلي صلاة الظهر، فقد فاتته صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. فإن المفروض أن الفوت إنما يتحقق في آخر الوقت لا في أول الوقت. ولو فرزنا أنه كان واجبا تعيينيا، فرزا كان واجبا تعيينيا وثبت المكلف على نفسه وعسى، لكن مع ذلك طبيعي الصلاة لم تفت، الوقت باقي، قابل للإتيان بصلاة هذا اليوم، ولكن ظهرا لا جمعة، فإنها مزيقة وقد مضى وقته. فإذا انقلب التكليف إلى صلاة الظهر، فالفائت منه صلاة الظهر في آخر الوقت، إذ العبرة إنما هو بآخر الوقت لا بأوله، كما نبين في القصر والإتمام إذن. فالفائت من هذا المكلف إنما هو صلاة الظهر، وإن كان لو أتى بصلاة الجمعة لم تصل النوبة إلى صلاة الظهر، ولكن المفروض أنه لم يصل هذه الصلاة. فإذا كان الواجب في حقه صلاة الظهر في وقته، فالوفائت أيضا هي صلاة الظهر، ولا بد من القضاء بهذا العنوان، فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع أو إلى الوجه الذي ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من عدم الدليل على مشروعية صلاة الجمعة قضاء، بل الأدلة الأولية تقتضي هذا. فإنه إذا كان من المزيق يعني صلاة الجمعة وتبدل التكليف في الوقت بصلاة الظهر، كان الفائت هي صلاة الظهر فيجب قضاؤها، فما ذكره الفقهاء المحقق وغير المحقق الماتين من أن الواجب على المكلف قضاء صلاة الجمعة الظهر هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن جميع الصلوات الواجبة كلها بل تقضى إذا فاتت المكلف لم يصل شيئا من الصلوات، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين، بل لا قضاء في صلاة العيدين. بعد ذلك ذكر أنه حتى النافلة المنذورة إذا فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا في وقت خاص في ليلة الجمعة أو غير ذلك، ففاتته هذه الصلاة لعذر كالنوم أو لغير عذر، وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة صلاة المنذورة. تقدم الكلام في أن مقتضى صحيحة الزرارة على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه بسند ومحمد بن يعقوب بسند آخر أنه سئل عليه السلام عن رجل صلى صلاة بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا كما في رواية أخرى. هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا على وجوب القضاء لكل صلاة فاتت المكلف لعدم التقييد بصلاة دون صلاة، فمقتضاه أن ما لم يدل دليل على عدم القضاء كما دل في الحائز تقدم الكلام سابقا كأنه لا تقضي الصلاة، مقتضى القاعدة وجوب القضاء في كل مورد لم يدل دليل على عدم القضاء، وقد دل الدليل في صلاة العيدين أيضا أنه لا قضاء. من لم يصلي مع الإمام يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه، حتى لو فرضنا أن صلاة العيد بل في زمان فرضنا أنه واجب، ولكن المكلف لم يصلها مع الإمام إما لعذر أو لغير عذر فلا صلاة له ولا قضاء عليه. فصلاة العيدين إذن بمقتضى الروايات ليس لها قضاء. نعم هناك صورة خاصة وهي تأخير صلاة العيدين إذا فرضنا أنه لم يثبت هلال شوال، فصام الناس حسب أنه سم للرؤية وأفطر للرؤية، بما أنه لم يثبت فوظيفة الناس أن يصوموا هذا اليوم فصاموا. بعد الزوال ثبت الهلال، ثبت أن الهلال كان موجودا وقد رؤية ببينة عادلة أو شياع في بلد آخر بشيء من المثبتات. إذا ثبت الهلال بعد الزوال بل أمر الوالي مثلا أمر الناس بالإفطار، فإن هذا اليوم يوم محرم صومه، فلا يجوز لهم إتمام الصوم وإن كان بعد الزوال، لا بد لهم من الإفطار، فيأمر الناس بالإفطار ويؤخر صلاة العيد إلى الغد يصلي غدا. هذه الصورة تأخير صلاة العيد فيما لم يثبت الهلال في خصوص هذه الصورة، وثبت بعد الزوال لا يصلى هذه الصلاة بعد الزوال، بل يجعل الغد عيدا فيصلى في الغد هذا خارجون، وإلا فصلاة العيد في نفسها لا قضاء فيه. وأما النافلة المنذورة فليس فيها نص يدل على وجوب القضاء أو على عدم وجوب القضاء، وإنما تمسكوا في ذلك بقوله عليه السلام: من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته التي قلنا بهذه الجملة وبهذه العبارة لم يثبت من طريقنا. ونوقش في ذلك بأن موضوع الحكم والفريزة وظاهر الفريزة أن الصلاة بعنوانها يكون فريزة لا بعنوان آخر، والنافلة المنذورة ليست من الفرائض فإنها نافلة في ذاتها وإن كانت واجبة بعنوان النذر، فلا يشملها بل ين النافلة المنذورة فلا يشملها مثل هذه الجملة: من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته، لا يثبت وجوب القضاء في النافلة المنذورة بمثل هذه الجملة. ومقتضى الأصل أصالة البراءة عدم الوجوب، بلا فرق أيضا بينما إذا كانت المخالفة عن عمد أو غير عمد. لا دليل على وجوب القضاء في غير الوقت الذي تعلق النذر بالإتيان بالنافلة في ذلك الوقت، ولكن الظاهر وجوب القضاء في النافلة المنذورة، والوجه في ذلك أن عنوان الفريضة لم يذكر في جميع ما ورد فيه الأمر بالقضاء. لو كان الأمر كذلك أن موضوع الحكم هو الفريضة فيمكن أن يقال، يمكن المناقشة بأن لفظ الفريضة منصرف إلى ما فرزه الله بعنوانه، الصلاة بعنوانها فريضة، فالنافلة المنذورة غير داخلة في ذلك لأنها ليست من الفرائض، وإنما أوجبها الله، أوجبها مكلف على نفسه فأمزاه الله سبحانه، فليس هذا من فرائض الله. ولكن الدليل لا ينحصر بذلك، فإن رواية الشيخ رواية صحيحة الزرارة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه ليس فيها هذه الجملة جملة الفريضة: من صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها فليقضها متى ما ذكرها من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا، يعني رواها بسندين مطلق هذه الرواية. إذا صلى بغير طهور، صلاة كانت الوظيفة أن يأتي بها، ولكن أتى بها بغير طهور، صلاها بغير طهور أو نام عنها، موضوع هذه الرواية الصلاة الواجبة على المكلف بأي سبب كان لا بعنوان الفريضة حتى يقال إنها ليست من فرائض الله. فالإطلاق في هذه الرواية صلى بغير طهور أو نام عنها أو نسيها يثبت هذا في النافلة المنذورة أيضا وليس فيها عنوان الفرائض، ويؤيد ذلك ما ورد من الناس في قضاء الصوم المنذور: إذا نذر أن يصوم ولم يتمكن من الصوم لسفر أو لمصادفته يوم العيد مثلا، على ما سأل علي بن مهزيار أنه نذر أن يصوم كل يوم الجمعة مثلا، فصادف يوم الجمعة يوم العيد عيد الأزهى مثلا أو عيد الفطر فلا يتمكن من الصوم في هذا اليوم، قال عليه السلام: يصوم يوما بدل يومين. هذا يكون مؤيدا أن الصوم ثبت قضاؤه وجوب قضائه بالناس، فالصلاة أيضا تلحق به، يعني تأييدا لا قياسا. فالظاهر أن ما ذكره بعضهم من ثبوت القضاء في الصلاة المنذورة هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القضاء غير موقت بوقتين، يجوز أن يقضي في أي وقت شاء من ليل أو نهارين، والروايات في هذا المعنى كثيرة، بل نوعية التواتر في هذه الروايات ولا يعود روايات صحيحة كثيرة دلت على أن القضاء لا يتعين بوقت، بل يصلي الإنسان في أي وقت شاء من ليل أو نهار، منها هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن. وفي بعض الروايات قال عليه السلام 4 صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، بل صلاة فاتتك من جملة هذه الصلوات، فمتى ذكرتها أديتها، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام. بل فلا إشكال في ذلك، إلا أنه ورد في المقام موثقة لعمار، وظاهر هذه الموثقة عدم الجواز، أنه لا بد من قضاء صلاة الليل في الليل ولا يجوز قضاءها في النهار. الرواية بحسب السند تامة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له. لا يجوز ذلك أن يأتي بصلاة الليل يقضي صلاة الليل في النهار، لا تجوز له ولا تثبت له، بل الذمة باقية بمشغولة. الرماية واضحة الدلالة على عدم الجواز. وبحسب السند أيضاً يعبرون عنها بالموثقة، ولكن بالسند أحمد بن خالد، الآن لا أدري أن أحمد بن خالد من هو، ثقة في العبارة أحمد بن محمد بن خالد، وهو البرقي أو أحمد بن خالد، لا بد من المراجعة. كيف ما كان هذه الرماية لو تمت سندها وكان أحمد بن خالد أيضاً ثقة، الباقي كلهم ثقات، محمد بن علي بن محبوب أنا أحمد بن خالد أنا أحمد بن الحسن بن علي بن فزار أنا عمرو بن سعيد أنا مصدق بن صدقة أنا عمار بن موسى أنا أبي عبد الله عليه السلام، وإن كان جماعة منهم من الفتحية إلا أنهم ثقات. فأحمد بن خالد أيضا إذا كان ثقة فالرواية من جهة السند تامة ومن جهة الدلالة واضحة الدلالة، ولكن هذه الرواية على ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه رواية شاذة مخالفة للروايات الكثيرة. بل القدر المتيقن مما ذكر سلام الله عليه في مقام المعارضة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذا منها القبيل، يعني مخالف لما هو مقطوع الصدور أو في حكم مقطوع الصدور، الروايات الدالة على الجواز وأن القضاء غير موقت بوقتين من ليل أو نهارين ويصلي الإنسان متى شاء، من الروايات المعروفة المشهورة الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم. فهذه الرواية مخالفة لتلك الروايات، مخالفة للسنة، تتره ولا بعد في حملها على التقية على ما ذكروا أو على بعض المهامل الأخرى وإن كان بعيدا. فكيف ما كان فلا يمكن أن تعارض هذه الرواية الشاذة الروايات المعروفة المشهورة، بل المقطوع بصدورها ولو في الجملة، بل فالمتعين هو جواز الإتيان بالقضاء في أي وقت ذكر الإنسان الفائتة يصليها وغير موقت بوقت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات متزافرة في أن القضاء غير موقت بوقت خاص، بل يجوز الإتيان بالقضاء في أي وقت شاء المكلف من ليل أو نهار، بل الدعية التواتر في هذه الروايات. ورد بإزاء هذه الروايات رواية واحدة قد دلت على عدم جواز القضاء نهاراً بالنسبة إلى الصلوات التي فاتته ليلاً، فهذه الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذا المقام رواها عن أحمد بن خالد في سنده أحمد بن خالد رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. ذكرنا أن الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الرواية رواية شاذة ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على الجواز، فتهمل هذه الرواية تطرح أو تهمل على التقية وهو معنى الطرح. ذكرنا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكره هنا كما ذكرنا، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة، والصحيح هو علي بن خالد، يعني رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد لا عن أحمد بن خالد. وهذه الرواية بعينها ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في المواقيت في الباب 57، هنا ذكر هذه الرواية بعينها وفيها علي بن خالد، وكذلك في نفس التهذيب في التبعة الجديدة والتبعة القديمة، في كلتا التبعتين علي بن خالد، فهذا من غلط النسخة. وهذه الرواية عبر عنها بالموثقة في كلمات بعضهم، والرواية ليست بموثقة، فإن علي بن خالد لم يوثق، إنما كان رجلا زيديا رأى معجزة للجواد سلام الله عليه فاستبصر فرجع. وهذا لا يدل على الوثاقة، شيعي لم تثبت وثاقته، فالرواية الضعيفة في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها، فضلا عن أن يعارض بها تلك الروايات الكثيرة الدالة على أن القضاء غير موقت بوقت. فإذن العمل على تلك الروايات الكثيرة المدعى تواترها وأن القضاء يجوز الاتيان به في كل وقت من ليل أو نهار. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا فاتت الصلاة في أماكن التخييد كالحرمين في مكة والمدينة، مثلا في المدينة مكة إذا فاتت الصلاة فهل يقضى قصرا أو هو مخير بين القصر والتمام، باعتبار أنه كان في الأداء مخيرا بين القصر والتمام، وعلى تقدير التخيير فهل هو مخير بين القصر والتمام فيما إذا قضاها في تلك المواطن أو حتى فيما إذا قضاها في مواطن أخر. فرضنا أنه بل أدناها في موطن آخر في مكان آخر فيما إذا رجع إلى بلده مثلا، فهل يجوز له أن يقضي تماما؟ الأقوال في المسألة حسب الظاهر يعني المعروفة ثلاثة: قول بالتخيير على الإطلاق، وقول بالتخيير فيما إذا قضاها في تلك الأماكن، وقول بتعين القصر على الإطلاق فيما إذا قضاها في تلك الأماكن أو في غير تلك الأماكن. الحكم هو التقدير. استدل على التخيير المطلق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن بأمرين: أحدهما الاستصحاب، وأن الحكم كان تخييريا في الأداء فيستصعب هذا فيثبت التخيير في القضاء أيضا بلا فرق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن، وبتبعية القضاء للأداء، وأن القضاء تابع للأداء وإن استكشفنا ذلك بأمر جديد، يعني بأوامر القضاء استكشفنا أن مطلوبية الصلاة على نحو تعدد المطلوب، فتبعي الصلاة مطلوب في الوقت وفي خارج الوقت،
والأداء يعني الاتيان بها في الوقت أيضا مطلوب، فهو من باب تعدد المطلوب. إذن بما أن الأداء كان المكلف فيه مخيرا بين الأداء والقضاء، بين التخير بين القصر والإتمام، فيكون القضاء أيضا كذلك لأنه تابع للأداء. وإن كان يجب على المكلف بأمر ثاني الاتيان بها في الوقت، لكن إذا لم يأتي بها في الوقت عصيانا أو بغير عصيان كان الأمر الآخر باقيا على حاله. فإذن يثبت التخير المطلق وكلا الوجهين فيهما لا إخفاء. أما تبعية القضاء للأداء فالجواب أنه تقدم غير مرة من أن الأمر بالقضاء الأمر الجديد لا يكشف عن تعدد الطلب في الوقت، بل هو لازم عام. ظاهر الأوامر أن أمرا واحدا تعلق بالمقيد ومبا بين الحدين إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. ظواهر هذه الروايات أن الأمر أمر واحد تعلق بالطبيعي المقيد بالوقت على تقدير الفوت. لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بالواجب في وقته يحدث أمر آخر، الأمر بالقضاء، ويتدارك ذلك الواجب مقدار ما. فالأمر بالقضاء لا يكشف عن تعدد المطلوب من الأول، بل هو أمر واحد، فهذا الوقت يسقط. وأما الاستصحاب فهو أيضا ساقط، مضافا إلى أنه استصحاب في شبهة الحكمية ولا نقول به، وإن كان المستصحب هنا حكما غير إلزامي التخيير، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب. والوجه في ذلك أن الحكم الثابت أولا بمقتضى الآية المباركة والروايات التقصير بالإضافة إلى المسافر العام دل على أن كل مسافرين يجب عليه القصر، خرج من ذلك الأماكن الأربعة تخصيصا، فهذا بالدليل المخصص وبالدليل الخارجي، يعني بجعل ثانوي غير الجعل الأول. مقتضى الجعل الأول أن كل من زرب في الأرض وسافر بل ثمانية فراسخ ولو ملفقا وجب عليه التقصير، بريد في بريد. إذا ذهب بريدا ورجع بريدا بل فقد شغل يومه، وهو موضوع للقاس لشغل اليوم. مقتضى إطلاق الروايات أن كل مسافرين يجب عليه التقصير. خرجنا عن ذلك في الأماكن الأربعة بالأدلة الخاصة وقلنا بالتخيير. القدر المتيقن من الجعل من جعل التخيير هو الأداء. بالنسبة إلى القضاء إذا شككنا في ذلك الأصل عدم الجعل، فاستصحاب التخيير يعارضه استصحاب عدم جعل التخيير في غير الأداء. فالاستصحاب استصحاب في الشبهة الحكمية، وإن كان المستصحب حكما غير إلزامي، ولكن مع ذلك يحصل المعارضة في المقام فلا يكون الاستصحاب جاريا. هذا أولا. وثانيا مع قطع النظر عن ذلك الاستصحاب في نفسه غير جاري، حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والوجه في ذلك أنه بعد البناء الأول، وأن القضاء بأمر جديد لا من جهة تعدد المطلوب. بناء على هذا ما معنى الاستصحاب في المقام؟ فإن الأمر الأول الذي كان تخييريا قد سقط جزما بخروج الوقت، فذلك الأمر غير باقي. والأمر الآخر الحادث بعد مزي الوقت وهو الأمر بالقضاء من أول حدوثه مشكوك فيه أنه تعلق بالقصر أو تعلق بالجامع بين القصر والتمام، يعني تخيير أو تعيين. ما معنى الاستصحاب في المقام؟ أي حكم كان متيقنا نستصحبه؟ الحكم الأول الذي كان تخييريا قد ثبت بخروج الوقت وهو غير باقٍ. والفرد الآخر من الأمر الذي حدث بعد ذلك بعد سقوط الأمر الأول، هذا الأمر مشكوك فيه أنه تخييري أو تعييني فليس هذا من موارد الاستصحاب، حتى بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. إذن القول بالتخيير على الإطلاق سواء قضى، يعني المكلف قضى الصلاة في هذه الأماكن أو في غير هذه الأماكن، هذا لا نعرف له وجها. الوجه الثاني الذي مال إليه الماتن قدس الله نفسه أن يثبت التخيير لكن بشرط القضاء في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج منها ثم رجع إليها. هنا يتمسكوا بالتخيير فقيه ناشئ في الأول، يعني التخيير المطلق استدل عليه بصحيحة زرارة أنه عليه السلام قال يقضي ما فاته كما فاته، بإطلاق هذا الكلام يقضي ما فاته كما فاته، فكأن قوله عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته توسعة، أين الذي فات في الوقت ويقضيها في الخارج، يأتي بها في الخارج. وبما أن الفائت كان مخيرا يعني كان تخييريا الواجب، فبمقتضى هذه نظير رواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله اقضي ما فات كما فات، بهذا اللفظ ليس بمذكور في الرواية، ولكن سلام الله عليه ذكر أنه قال يقضي ما فاته كما فاته. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر، قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته، فالفائتة تابعة للأداء، فأي نحو فاتت يؤدى. قد يستدل بهذه الرواية على ثبوت التخيير على الإطلاق، ولكن لا يمكن هذا الإسلال ينائسه، وذلك فإن هذه الرواية ناظرة إلى الفائتة في نفسها لا إلى الخصوصيات الأخرى اللاحقة له من جهة الزمان أو من جهة المكان، هذه الخصوصيات غير دخيلة، والتخيير في هذه الأماكن باعتبار شرف المكان وباعتبار الإتيان بها في هذا المكان. لا يستفاد من اقضي ما فات كما فات يعني هذا المزمون القضاء ولو في غير هذا المكان، إذا أراد أن يقضيه في بلد آخر فيقال يقضي ما فاته كما فاته الفائتة، وإن كانت تخييريا، لكن كانت تخييريا باعتبار الإتيان في هذا المكان لا كانت تخييريا في نفسه. فالفائت إنما هو صلاة القصر التي أمر المكلف بها، ولكن إذا أداها في هذا المكان المخصوص كان له أن يتم، فليس الفائت هو الواجب المخير على كل تقدير في أي محل أتي به، بل الواجب هو القصر وكان مخيرا في خصوص هذا المكان. فلا تدل هذه المسيحة على التخيير في جميع الأمكنة، ألا أن موثقة أمار دلت على أن المسافر إذا فاتت منه الصلاة بل يجب عليه القصر، يجب عليه أن يأتي بها قصرا في مكانه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار موثقة الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرز ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير. المسافر إذا فاتته الصلاة يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير، فصلاة الفائتة من المسافر يجب أن يؤدى قصرا، بإطلاقه شامل لمواضع التخيير. إذن غاية الأمر أنه كان في الأداء مخيرا بين القصر والتمام. أما بالنسبة إلى القضاء مقتضى الإطلاق في هذه الموثقة أن المسافر متى ما فاتت الصلاة حتى في أماكن التخيير إذا أقام في بلده يصليها قصرا، فالاستدلال بهذه السيئة سيئة زرارة أيضا لا يتم. وتبعية القضاء للأداء كما ذكرنا غير تامة على تقدير التمامية، هذا نسيته، على تقدير تبعية القضاء للأداء لو سلمنا هذا أنه تعدد المطلوب أيضا لا يثبت به التخيير المطلق، فإن المكلف في الأداء كان مخيرا في هذا المكان لا مخيرا في جميع الأمكنة. نفرض على نحو تعدد المطلوب تعلق أمر بالإتيان بالصلاة مخيرا في هذا المكان في الوقت وفي خارج الوقت، وثبت أمر آخر بالإتيان به في الوقت على نحو تعدد المطلوب، لا يترتب على ذلك الإتيان بها مخيرا حتى في بلد آخر في الكوفة مثلا أو في بغداد، وإنما ثبت التخير في مكة أو مدينة أو على أمكنة الأخرى على أماكن الأربعة. وعلى الجملة لا يمكن إثبات التخيير لا بالاستصحاب ولا بتبعية القضاء بالأداء ولا بالسهية المتقدمة كأنه يقضي ما فات كما فات، فلا يمكن التخيير المطلق. وأما التخيير في هذه الأماكن الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه خصوصا إذا لم يخرج من ذلك المكان، عمدة الدليل على ذلك هو الاستصحاب أو تبعية القضاء للأداء كما ذكرنا. أما تبعية القضاء للأداء علم أنه لا وجه له. وأما الاستصحاب أيضا لا يمكن، فإنه استصحاب في الشبهة الحكمية على ما ذكرنا على أن الموضوع متبدل كما تقدم. التخيير إنما كان ثابتا في الأمر الأدائي لا في الأمر القضائي، وهذا أمر حادث جديد لا ندري أنه على وجه التخيير أو ليس على وجه التخيير، فلا يمكن إثبات التخيير بالاستصحاب. إذن يتعين القول بالقصر، لا بد أن يؤتى به قصرا. هذا كله من الأول إلى هنا مماشات، يعني مبني على أن يقال أن الفائت إن الفائت إنما هي الصلاة المخيرة بين القصر والتمام. يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب شبهة حكمية، أو أن القضاء تابع للأداء أو ليس كذلك، كل ما ذكرناه مماشاة ولهذا القول أن الفائت إنما هو الطبيعي الجامع بين القصر والتمام، يعني المكلف كان مخيرا فالصلاة التخييري فاتت عن المكلف وهذا باطل، أصل المبنى باطل من الأول. والوجه في ذلك أن الصلاة التي كان المكلف مخيرا إنما كان في ساعة الوقت، وأما إذا فرضنا أن الوقت ضاق آخر الوقت تبدل التكليف بالتقصير جزما، إذا فرضنا أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات أين تخيير؟ التخيير إنما كان في ساعة الوقت، كان المكلف مخيرا بين أن يصلي تماما وأن يصلي قصرا. وأما إذا لم يصلي إلى أن ضاق الوقت فلا يتمكن إلا من مقدار 4 ركعات، وطبعا كذلك كل من تفوته الصلاة طبعا يزيق الوقت وبعد ذلك تفوت الصلاة. في زيق الوقت تبدل التكليف بالقصر، يعني إذا بقي 4 ركعات من الظهر والعصر لا يتمكن إلا من مقدار 4 ركعات يجب عليه القصر، تعين التكليف بالقصر. هذا الوجوب التخييري قد تبدل بالوجوب التعييني لا محالة، تعين عليه القصر فلا يجوز له الإتيان بالصلاة تماما حينئذ. فبعد تبدل التكليف بالتقصير فاتت الصلاة، ففوت الصلاة إنما هو في وقت كان تكليف الإتيان بالصلاة قصرا، لا أنه كان مخيرا بين القصر والتمام فيقال إن التمام، بل إنه يستسحب التخيير أو أن القضاء تابع للأداء. كل ذلك نفر ثابت، الاستصحاب يجري، القضاء تابع للأداء، كل ذلك نسلم. مع ذلك التكليف تبدل في آخر الوقت كان مكلفا بالقصر أبرز أن القضاء تابع للأداء مكلفا بالقصر أهم من الوقت وخارج الوقت بأمر آخر أمر بالوقت استصحابا ما هكذا يستصحب التقصير لأنه يستصحب التخير. فجميع ما ذكرناه من الاستدلال وجوابه كان مبنيا على المماشات من أن الفائد هي الصلاة التخييرية وليس الأمر كذلك بل الفائد خصوص الصلاة قصران. هذا كله قد يستدل على التخيير في تلك الأماكن قضاءا بصحيحة علي بن مهياف في خصوص تلك الأماكن، فيقال إن المستفاد من صحيحة علي بن مهياف أن شرف هذه الأماكن اقتضى أن يؤتى بالصلاة فيها تماما، يعني ما كان وظيفة المكلف في نفسه أن يصلي قصرا في هذه الأماكن يصلى تماما من غير فرق بين الأداء والقضاء، فيتمسك بتلك الصحيحة لإثبات أن القضاء يجوز الإتيان به تماما. وهذه الصحيحة بله يقول علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إلى أن يقول بل ولم أزل على الإتمام فيها في هذه الأماكن إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام 10 أيام فسرت إلى التقصير، وقد ذقت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب عليه السلام الجواد سلام الله عليك كتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. يقال أنه يستفاد من هذه الصيحة أن خصوصية الحرمين إن الله يحب فيهما كثرة الصلاة ويحب عدم التقصير، بمقتضى الإطلاق لا يفرق بين القضاء والأداء، فإذا أراد أن يقضي الصلاة بل يجوز له أن يتم القضاء لأن الله يحب هذا. ولكن هذا الاستدلال أيضا ساقط لعله ساقط غايته، والوجه في ذلك أنه لو تمت هذه الدلالة معناه أن الصلوات التي فاتت المكلف في بلده يجوز أن يقضيها في الحرمين، بل يعني في سفر الصلوات التي فاتته في السفر ولو كان في الطريق في طريق مكة مثلا يجوز الحرمين تماما. لا قائل بذلك ولا يحتمل. ليس المراد من الصلاة في هذه الرواية من قوله عليه السلام فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر، يعني أن لا تقصر في القضاء حتى قضاء الصلوات الفائتة في السفر قبل ذلك ناظر إلى الأداء، فإني أحب أن لا تقصر في صلاتك أداء، يعني الذي كان وظيفة المسافر الذي أشار الأصحاب أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير. يقول الإمام عليه السلام إني أحب أن لا تقصر، يعني أن لا تأخذ بقول هؤلاء الفقهاء وتتم في صلاتك. أين تكون هذه الرواية ناظرة إلى القضاء مضافا إلى ما ذكرناه من موثقة عمار التي دلت على أن الصلاة الفائتة في السفر يقضى قصرا كما تقدم قرأناه الآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير، فالتخيير غير ثابت. وهكذا الروايات الكثيرة دلت على أن الصلاة الفائتة من المسافر يقضى قصرا، فالظاهر أن التخيير غير ثابت في القضاء وإنما هو ثابت في الأداء فقط، وإذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير تقضى قصرا لا تماما.